ومع شرح كتاب
كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
الدرس الثالث.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نذكر بعض الأسئلة. ومتى تكون الدار دار كفر أو دار إسلام؟ وهل يحكم على دار الكفر بالعموم على أهلها وتعيينا؟ هذه المسألة من المسائل التي تكلم عنها الفقهاء، فمنهم من يقول إن الدار دار الإسلامية التي تكون شعائر الإسلام فيها ظاهرة، الشعائر العامة على وجه عام، ودار الكفر بضدها. لكن هنا مسألة مهمة جدا جدا، إذا وجد أحد في دار الكفر وحكم بأن هذه الدار دار كفر، هل معنى ذلك أن أهلها كفار؟ قد يوجد فيها مسلمون قطعا. فالحكم على الدار بحسب، منهم من يقول إن الدار إن ظهرت فيها، إن ظهر فيها يعني شعارات الإسلام وأحكام الإسلام، دار دار إسلام، والعكس بالعكس. لكن إذا حكم على دار بأنها دار كفر وأقام فيها مسلم، هل يقال إن هذا المسلم كافر؟ ما يقال هذا، ينبغي أن يعرف هذا الأمر، أن الدار قد يقيم فيها دار الكفر، يقيم فيها مسلم ويقيم فيها كافر. الدور إذا احتلت قديما، كان تحتل البلاد الإسلامية، في القرون الأخيرة كثر الاحتلال كما ترى، أنواع الاحتلال. فالدار إذا سيطر عليها الكفار بالحقبة المسمات بالاستعمار، وهي بالحقيقة حقبة الاحتلال، هذا الاسم الصحيح، ليسوا أهل الاستعمار، هم أهل دمر، قلبوا الدار إلى دار كفر هم بأحكامهم، وأقاموا فيها أحكام الكفر، وربما تسلطوا كما كان في البلدان التي احتلها الشيوعي ومنعوا الصلاة ومنعوا كل شيء، في الأحكام الآن للدار أقاموا فيها أحكام الكفر. هؤلاء المسلمون المستضعفون تحتهم، وضعهم مثل وضع البلاد الإسلامية قديما، لما كان الروم يغزون بعض الأطراف من بلاد المسلمين ويحتلونها ويأسرون المسلمين ويسبونهم، هؤلاء الآن مستضعفون. فتكون الدار، ليس معنى الحكم على دار بأنها دار كفر أن المقيم فيها يكون كافر، هذا أمر بالغ الأهمية. وخلاف الفقهاء رحمه الله تعالى في الدار، مثل ما ذكرت، يعني اختلفوا في متى تكون الدار يحكم بأنها دار كفر ودار إسلام. المهم أن يعرف هذه، أن تعرف هذه المسألة المهمة، أنه قد يقيم أناس من المسلمين داخل هذه الدار التي تكون دار كفر. تكرر السؤال عن كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله أنا عن نفسه، أنا لا أعرف لا إله إلا الله، يقول أيضا ولا مشايخي من أهل العارض، قبل ما من الله تعالى عليه بالخير معرفة ذلك، ما منا رجل عرف ذلك. طيب، هل يفهم من هذا أن الشيخ يكفر شيوخه والبلد الذي كان فيها؟ هذا أراد بعضهم، رأيت يعني أحد المحتالين أراد أن يجعل كلام الشيخ بهذه الطريقة. أنا أريحك الآن راحة تامة وأبين لك هذه المسألة. أولاً، أول من قال هذه الكلمة هل هو الشيخ؟ هم فرحوا بهذه الكلمة، يظنون أن الشيخ قال هذه الكلمة. أولاً، هذه الكلمة كلمة شيخ الإسلام في دار التعارض، لكن يكون تخصصه مصطلح حديث ويتحذلق ويتفلسف وهو لا يعرف العقيدة، ثم آخر ما فعل الآن صنف كتاباً في التفويض أنه عقيدة السلف، وانتكس وصار يقرر كلام الصوفية، هو ما أتقن العقيدة أصلاً وما عرفها، وإذا دخلت عليه الدواخل الشبهات التي يقولها شبهات أحمد بن زين دحلان ولا يصرح باسمه، وعلوي الحداد ولا يصرح باسمه، هذا يجيزون الشرك، قبلهم الزبيري ولا يصرح باسمه، نفس الكلمات هذه كان يقولها، وأنا وقفت عليها قبل ثم وقفت عليها في كتابه، لكن لا يصرح بها، يقول الشرك هذا اللي عند القبور شرك أصغر، ومرة يقول إنه يعني مسألة فقهية، صار مسألة فقهية ما يكون شرك أصغر، قلت مسألة فقهية يعني قابلة للأخذ والرد، أما الشرك الأصغر خلاص حكمت عليه، وصار عند هذه الفوضى، وقديما كان يدعي السلفية وأنه الحاصل. الآن هذه الكلمة التي فرحوا بها وطاروا بها وطار بها بعض المؤرخين وقال كيف يجاب عنها، أنا أريحك الآن، ما معنى لا إله إلا الله عند السلف؟ اتضح تماما أن معناها لا معبود حق إلا الله، وهذا التفسير الذي درج عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وقلنا لك إن ابن جرير رحمه الله تعالى وهو شيخ المفسرين ركز على هذا تركيزا بالغا، وذكرنا لك كلام ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن زيد وعامر وغيره في أن المشركين كانوا يشركون في الربوبية في العبادة ويقرون بالربوبية، والآيات جلية في هذا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان في نجد، وكان السائد فيها هو قول المتكلمين بأن معنى كلمة التوحيد يعود إلى الربوبية. وإذا أردت الدليل على هذا شوف كتاب عثمان بن قايد نجاة السلف، نجاة الخلف في اعتقاد السلف، مع أنه ألف الكتاب وقال إنه على أصول الإمام أحمد، وأنه يريد تقرير قول السلف، وأنه دعوة للخلف لقول السلف. أول الأسطر فيه أن أول ما أوجب الله على المكلف هو النظر، والذي يقول أنه هو النظر من هم؟ المتكلمون على رأسهم المعتزلة، ثم أخذها عنهم الأشاعرة ومن بعدهم. طيب، بما يفسرون لا إله إلا الله بالقادر على الاختراع. طيب، إذا قلت أن لا إله إلا الله معناها القادر على الاختراع، فمعنى أنك تعيد لا إله إلا الله معناها إلى الربوبية. طيب، المشركون مثل ما ذكرنا في أول يوم، ولئن سألتهم من خلقهم إلى قوله هو من يدبر الأمر، من يقولون إن هذه الأمور لديه؟ لله عز وجل. إذن عرفت التوحيد الذي بعث الله به الرسل؟ لا والله ما عرفته، لأن الذي بعث الله به الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وهو أقروا بالله. وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال هود قال شعيب قال صالح، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لهذا قال الشيخ إنما كنا نعرف معنى لا إله إلا الله، وبكل وضوح. ونعم، الذين يقولون إن معنى لا إله إلا الله هو الإقرار بأن الله القادر على الاختراع، ولا يبالون بما يقع من الشركيات التي تقع عند القبور، ويقولون هذه ليست شركا ولا تخرج من الملة، ما عرف التوحيد الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة يظنون أن محمد بن عبد الوهاب انفرد بها، ورأيت أكثر من شخص في النت وفي تويتر وفي غيره فرحوا بها، لأن مثل ما قلت غير متخصصين، ولم يقتصروا على تخصصهم الذي يعرفونه وينفعون الأمة به، بل خرجوا عنه. ولهذا شوف الآن يردون على الشيخ محمد في مسألة التكفير بكلام من؟ بكلام الباقلاني الذي يقول شيخ الإسلام إنها رأس القائلين بأن الإيمان هو التصديق، رأس المرجئة. ترد على محمد بن عبد الوهاب بكلام رأس المرجئة، ويرد عليه بكلام الغزالي، كلام البغدادي عبد القاهر، ليس الخطيب، عبد القاهر الأشعري المتعصب، وكلام الغزالي أبي حامد. هؤلاء يقولون الكفر هو الجحود، شو ظنك يعني ماذا سيقولون فيه؟ ثم يتستند عليه يقول هؤلاء هذا كلام 60 أو 100 من علماء المسلمين. لا، سنعطيك 1000 من علماء المتكلمين يقول هذا الكلام، كله ماذا يقلد هذا يقلد هذا، ماذا تظن؟ وظن أنه اكتشف اختراع جديد. الذي يقول إن التوحيد هو الذي بعث الله به رسوله هو أن يقر الناس بالربوبية، ما عرف التوحيد الذي بعث الله به رسوله بدون أدنى شك، وهذا الذي كان يقوله الشيخ، يقول كنا نقول هذا. ولهذا لو تلاحظ الكتاب اللي كتبه الشيخ ابن عباد وأرسله للشيخ محمد ليطلع عليه، في أولها أنه يقول إن الإيمان هو التصديق، قال الشيخ هذا قول غلاة المرجئة، وكذلك هذا قول غلاة المرجئة. طيب، نأتي إلى المسألة، ماذا كان موقف أبي حنيفة ومالك والشافعي من توحيد المعتزلة اللي هو الموجود عند المتأخرين؟ يقول إن معنى لا إله إلا الله القادر على الاختراع. نقول تقبل كلام هؤلاء إما ولا لا؟ نبدأ بالمسألة حتى تتضح، لأن شبهة، وهذا الشخص يلقلق بها في كل مكان في القنوات الفضائية وفي غيرها، ويظن أنه اكتشف اكتشافا جديدا، فلا تقتصر على ما تخصص فيه وترك هذا المجال. المجال هذا كما قيل النحو صعب وطويل سلمه، العقيدة دخول في متاهات الفرق أشد بكثير من غلطة النحو. النحو إذا أخطأت قيل لحنت، لكن إذا خلطت هذا التخليط عبثت. وأنا أعطيك الآن الأدلة على أن السلف يعدون من قال بهذا الكلام يعدونه لم يعرف التوحيد. هذه الكلمة تطرق لها ابن تيمية في كتاب دار التعارض، ذكر أن أهل الكلام يتكلمون بالألفاظ المجملة كالجوهر والجسم والعرب وغيرها في التوحيد. طبعا هذه مصطلحات القوم. اسمع ماذا قال شيخ الإسلام: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظنه من يظنه من أهل الكلام والتصوف، ويظنون أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. وكثير من أهل الكلام يقول التوحيد له معان ثلاثة، واحد في ذاته، لا قسم لا جزء إلى آخره. يقول شيخ الإسلام: فالإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس بمعنى القادر على الاختراع. فمن فسر الإله بمعنى القادر على الاختراع وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية من التوحيد كما يفعله من يفعله من متكلمة الصوفية أم من متكلمة الصفاتية، فإنهم لم يعرفوا التوحيد الذي بعث الله به رسله. هذه كلمة من؟ ابن تيمية. طيب صف ابن تيمية مع ابن عبد الوهاب إن كنت صادق، قل إذن غلط على ابن تيمية وعلى ابن ده. خلاص نعطيك الآن ابن تيمية وابن عبد الوهاب. ثم قال رحمه الله تعالى، ابن تيمية ختم الكلام بأن ما ذكر معنى التوحيد الذي بعث الله به رسله صلى الله عليه وسلم، يقول التوحيد الذي بعث الله به رسله صلى الله عليه وسلم المتكلمون لا يدخلون فيه، لا يدخلونهم في مسمى التوحيد، وأدخلوا فيه نفي علو الله، هذا التوحيد عندهم على خلقه، ونفي ما ينفونه من الصفات، كما أن ألفاظ الجوهر والعرض والجسم والمتحيز يدخلون في مسماها الذين ينفونه صفات الله كعلمه وقدرته وكلامه. تقبل هذا التوحيد؟ من يقبل هذا التوحيد؟ هذا كلام من لا يعرف التوحيد. وكانت بداية إنكار أهل العلم على أوائل المتكلمين الذين أحدثوا بالناس أصل هذه الضلالات، كعمر بن عبيد المعتزلي، هو أول من أدخل قضية الجوهر والعرض وأمثاله. فقال أبو حنيفة رحمه الله لما سأله رجل عن هذه المسائل الجوهر والعرض والجسم، قال لعن الله عمر بن عبيد، فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام. هذا أبو حنيفة. وقال مالك رحمه الله لرجل لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، يعني في التوحيد. وقال الإمام الشافعي لبيان الفرق بين التوحيد عند أهل السنة والتوحيد عند المعتزلة، ومن رؤوسهم في زمن الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن علية، يقول الشافعي أنا مخالف له في كل شيء وفي قول لا إله إلا الله. طيب بلغت المخالفة بالشافعي لهذا المتكلم إلى هذا الحد لما لدى المتكلمين من التفسير الباطل لكلمة التوحيد. أكثر العلماء من ذم ما قرره المتكلمون في التوحيد وصفه بأنه ابتداع على خلاف التوحيد الحق الذي بعث الله برسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قول الإمام ابن سريج الشافعي، تعرفونه يسمى إيش؟ الباز الأشهب، من أكابر العلماء رحمه الله، سمونا الشافعي الثاني. حين سئل ما التوحيد قال توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك. يسمي توحيد أهل الباطل. الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في رد على بشر المريسي لما نقل كلام المتكلمين في التوحيد الذي كان يقرر في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تلقاه عن شيوخه، لذلك قال إنما عرفنا معنى لا إله إلا الله. لما نقل الإمام عثمان بن سعيد الدارمي كلام المريسي قال فإن لم يوحد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من قام بهذه الخرافات، قال هذا التوحيد، قال هذه خرافات ليست توحيدا، جواباتها ما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند هذا المعارض الموحد. وقال الخطيب البغدادي المحدث المعروف عندما تكلم عن التوحيد عند المتكلم وتوحيده إذا اعتبر كان شركا وإلحادا، هكذا يقول الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. وعقد ابن القيم فصلا في الفرق بين التوحيد الحق الذي جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم وبين ما قرره المتكلمون في التوحيد، فقال فالفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين، وساق الفرق بين التوحيدين ثم ختم بقوله والمقصود أنهم سموا هذا التعطيل توحيدا وإنما هو إلحاد في أسماء الله وصفاته. شيخ الإسلام أوضح في التسعينية عند كلامه على التوحيد أن من سمع ما جاءت به الرسل يعلم بالاضطرار أن ما ذكر المتكلمون في معنى التوحيد ليس مما بعث الله به رسله، بل يعلم أن التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يخالف المعنى الذي سموه توحيدا. وأورد ابن تيمية النصوص الدالة على ما تقدم ثم قال فكان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وهو نهاية ما يثبته المتكلمون إذا سلموا فيه من البدع، لأنهم أقاموا على إيش؟ على الجوهر والعرض. دليل اسمه دليل الحدوث، يقول الشيخ محمد هذا الذي نعرفه من التوحيد أنا ومشايخي، مثل ما نقلنا لك عن كتاب عثمان بن قايد هو من أكابر الحنابلة في نجد، هذا التوحيد عندهم. وذلك يقول من قال إني أنا أعرف التوحيد أنا أو أحد مشايخي فقد كذب. لماذا؟ لأن التوحيد عندهم هو الإقرار بأن الله هو القادر على الاختراع. قال ما أعرف التوحيد. الآن الكلام هذا من قاله؟ سمعت لعن أبي حنيفة أبو حنيفة ومالك إذا لعنوا ما يلعنون فراغ، يعني عمر بن عبيد الله أول اللي فتح الباب في مسائل البدع وسماها توحيدا. ويقول يقول الشافعي أنا مخالف لإبراهيم بن إسماعيل بن علية في كل شيء حتى في لا إله إلا الله، لأني أقول لا إله إلا الله بقية كلام الشافعي الذي كلم موسى من وراء حجاب وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلامه فأسمعه موسى، قل مخالف حتى في كلمة التوحيد. ثم سمعت بقية كلام أهل العلم، ابن سريج يقول هذا توحيد أهل الباطل، ويقول أيضا السمعاني فتعسا لتوحيد أداهم إلى هذا. طيب التوحيد الذي عند المتكلمين تعرف أداهم إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى تكفير العامة. العامة كفار، اللي يقول لك أنهم لا يكفروا العامة كاذب، هذا القول المقرر عندهم، لأنه يقول أي توحيد؟ توحيد أهل الباطل هذا. يقول من لا يقيم التوحيد على مسألة وجوب النظر فإنه يكون كافرا، وهذا ذكره الجويني في الإرشاد، وهو الذي تاب منه الأشعري على فراش الموت، بقية كتبه كان يقرر في هذا. يقول أبو الوليد الباجي نقلا عن شيخ أبي جعفر السمناني وكلاهما من الأشعرية، يقول هذه المسألة وجوب النظر بقيت في مذهب باب الحسن من قوله الأول. وشو قوله الأول؟ مذهب المعتزلة، عرفت؟ هذا اللي يسمونه توحيدا، وبناء عليه كفروا العامة، لأنهم يقول إن العامة ما عرف الله من خلال دليل النظر، وجوب النظر، والذي لا يعرف الله تعالى من دليل الحدوث لا يكون كافرا، لا يكون مسلما. تريد كتابا قريبا لهذا؟ شوف كتاب أم البراهين اللي هو من أشهر كتب المتأخرين، يقول فيه السنوسي بأن وجوب النظر هذا شرط لصحة الإيمان، وعلق عليه الدسوقي، يقول أي أنه إذا لم يحقق إيمانه على النظر فإنه يخلد في النار. من هو اللي يخلد في النار؟ كافر. عرفت لماذا قالوا إن التوحيد هذا توحيد أهل الباطل؟ والشيخ محمد يقول نشأنا في هذه البيئة وما عرفنا أن معنى التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فتلقينا هذا عن مشايخنا، فمن قال إن عرفنا التوحيد فإنه مصر. عبارة ابن تيمية في درء التعارض، فإنهم لم يعرفوا التوحيد الذي بعث الله به رسوله، هذا اللي يقول الشيخ محمد بالضبط نفس الكلمة، لكن هي من محمد بن عبد الوهاب صعبة، ومن ابن تيمية ما يخالف تمشي، هذا هوى. قبل أبو حنيفة، قبل مالك، قبل الشافعي، انظر ماذا يقولون في توحيد أهل الباطل. ولهذا جعل ابن سريج رحمه الله يقول توحيد أهل الإسلام أهل العلم أشهد أن لا إله إلا الله. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول دلني على عمل يدخلني الجنة، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره، ثم يذهب فيقول من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متكلم يقول لا، إذا قلت لا إله إلا الله ما تنفعك حتى تقيمها على النظر، عرفت أن توحيده هو توحيد أهل الباطل، فهذه بكل سهولة التي يقولها الشيخ محمد. وأقاموا الدنيا وما أقعدوها، ما علموا أن هذه المقالة قالها العلماء قبله، وأن ما يسمونه بالتوحيد من المعتزلة العموم المتكلمين الذي بنوه توحيد أهل الباطل كما قال ابن سريج، وهو ليس قائما على الآن يقول نظر، خلاص ننظر في السماء ونقول سبحان من خلقها إذا دلت، لا لا مو بهذا، هو دليل الحدوث قائم على فلسفة هم اختلفوا فيها في 13 موضعا أصلا. طيب يقول أنتم الآن يا معاشر المتكلمين اختلفتم في 13 موضعا، وتقولون يجب على العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب أن يعرف الرب عز وجل عن طريق وجوب النظر، أنتم اتفقتم عليه؟ أنتم ما اتفقتم عليه. ولهذا ما الذي انتشر في المتكلمين؟ تكفير بعضهم البعض. أما أهل الإسلام والله الحمد ما قال ابن سريج شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا يعبد إلا الله عز وجل، هذا معناه. ولذلك الشيخ محمد يقول نحن نشأنا في بيئة مثل ما كان في كلام عثمان بن قايد، عثمان بن قايد هذا من أفضل علماء نجد قبل الشيخ محمد، وكتابه أصلا كان المقصود أن يدعو الناس إلى ترك اعتقاد الخلف، لكن غير متصور غير واضح عنده، فقال في أول صفحاته بأن الرب عز وجل أول واجب هو وجوب النظر، نفس الكلمة هذه قالها ابن عباد معاصر الشيخ وأنكرها الشيخ محمد عليها، وهذا قول المتكلمين. فالشيخ محمد رحمه الله أدرك هذا لأنه درس الحديث وعرف اعتقاد المحدثين، وأما من قبله فإنه ينقل هذا عن هذا على طريقة مثل الأشاعرة. لو تنظر الأشاعرة انظر تسلسل الكلمة هذه، تجدها عند هذا عند هذا عند هذا، مجرد شخص يتغير ويأتي آخر، مثل ما قال شيخنا ابن غدير رحمه الله تعالى لما قيل في التأليف قال خذ من هنا وضع هنا وقل أنا، خذ من هنا خذ من غيرك وضع هنا في الكتاب وقل أنا، يعني أشياء ينقلها بعضهم عن بعض، حتى إن الأخطاء البينة الفادحة ينقلها بعضهم عن بعض حتى في أشياء تخصصية. نقل ابن حجر أن الباقلاني قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عدم صلاة على عبد الله بن أبي، قال هذا الحديث لا يصحه المحدثون. أنت تعرف الحديث حتى تقول سبحان الله العظيم، هذه ليست صنعتك أصلا. قال لا يصح المحدثون. وجاء الجويني قال هذا الحديث ليس في الصحيحين. وجاء الغزالي من بعده وقال هذا الحديث لا يثبته أهل الحديث. غضب ابن حجر مع أنه شافعي، قال هذا ينادي على قائله بالجهل، فإن الحديث في الصحيحين ومن عدة طرق، يقلد بعضهم بعضا. فهذه المسألة مسألة يعني اللي ذهب وصار يذهب للقنوات الفضائية ويألف الكتب ويقول كذا، أنت ما أدركت المسألة ما معناها. ونفس القضية اللي ذكرناها لكم الصباح لما قال الشيخ، وستأتي إن شاء الله، إن المشركين المعاصرين أغلظ شركا من المتقدمين. من سمعتم قالها؟ من قال؟ من المعاصرين الشيخ. طبعا قال ابن القيم وقال ابن تيمية القديمة، قال غير، قال الصنعاني، قال الشوكاني من المعاصرين للشيخ، قالها النعمي، هذا يقول لك الإمام الصنعاني. طيب أنا قال نفس الكلمة، لا بس محمد بن عبد الوهاب غير. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أو لا فقولوا إن ثم حزازة وتنفس الصعداء من حراني، فسألوا الإله شفاء الداء العضال مجانب الإيمان والقرآن. لماذا أنتم تركزون عن محمد بن عبد الوهاب مع الكلام الذي قاله نقلناه عن أكثر من 30 من الحنابلة والحنفية والشافعية والمالكية؟ إن كنت صادقا قل أنا أضلل كل هؤلاء بدون استثناء، الآن يكون عندك صدق. لكن تقول أولئك الأئمة ومحمد بن عبد الوهاب وحده، والله إنك لست بمنصف ولا تعرف المنصف. فإما أن تكون كلمة خاطئة فتخطئ الجميع. وفي مسألة هذه يقول الشيخ محمد في توحيد أهل الباطل: ابدأ بأبي حنيفة الذي قال لعن الله عمر بن عبيد، مالك، الشافعي، ابن سريج، الخطيب البغدادي، ابن تيمية، ابن القيم، صفهم جميعا وكلهم مخطئون. ماشي، تكون صادقا وإن كنت ضالا في تضليل هؤلاء، لكن تقول أولئك أئمة ومحمد بن عبد الوهاب ضال. لماذا؟ هو نفس قال نفس الكلمة التي قال، نفس الكلمة التي قالوا بالضبط، فهي منه غير مليحة ومنهم مليحة. لهذا جزء كبير من الحمل على الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يعلم أنها ليست من الإنصاف. مثل ما قلنا لكم، يقول يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول كلمات السيئة، ثم أسمعناك اليوم ماذا يقول في خطب الجمعة في الدرعية، ماذا كان يخطب الناس وماذا يقول في كتابه. فإذا أنت أردت الإنصاف انظر إلى ما يقرره في كتبه، والكلمة التي تؤخذ عليه والله لنأخذنها ونضرب بها عرض الحائط، ابن عبد الوهاب أو غير ابن عبد الوهاب، إذا كانت باطلة. لكن إذا كانت يقولها السلف وكنت أنت الذي على طريقة المرجئة، عدل مسارك الخاطئ واعلم أنك الآن لا تنتقد شخصا اسمه محمد عبد الوهاب. الأمر يكون في هذه الحالة أسهل، أن تنتقد منهج السلف سواء في التكفير أو في موضوع معنى التوحيد أو موضوع معنى العبادة أو معنى لا إله إلا الله. فنفس الكلمة هذه الآن أجلبوا بها، قالها هذا العدد الكبير من أنا اقتصرت على عدد قليل لعلمك، يعني هذه الكلمة لأن أهل العلم لما وصلت المسألة بالمعتزلة لأن يقولوا هذا، يعني المردار المعتزلي معه 4 أشخاص ما تبعه كثير، ويرى أن الجنة لا يدخلها إلا من يقرر النظر على طريقته هو. طبعا قطعا هو، أما خلافه يعني حتى المعتزلة فيما بينهم، يعني أصحاب أبي علي الجبائي هذا الأب، ابنه أبو هاشم، أصحاب أبي علي الأب يكفرون ابنه أبو هاشم، وأصحاب أبي هاشم يكفرون الأب أبا علي، يعني حتى فيما بينهم يكفر بعضهم بعضا. لهذا يقول السمعاني أبو المظفر: تعسا لتوحيد أداهم إلى هذا. أي توحيد هذا؟ لأنهم قالوا إن الأمة كفرت لأنها لم تعرف التوحيد على طريقة المتكلم بوجوب النظر. يقول فإذا قيل بهذا فهذا طي بساط الإسلام وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر وجعلهما دارا واحدة. إذا قلت إنه لازم، لهذا يقول مردار ما معه الأربعة، قال له شخص جنة عرضها السماوات والأرض لا يدخلها إلا أنتم أربعة، لأن المجدار ما تبعها إلا 4 أشخاص. يقول لازم لابد يقرر النظر بطريقتي أيضا. نفس الشيء أبو هاشم يقول بطريقتي. عرفت لماذا كانت هذه الكلمة من حمد بن عبد الوهاب صحيحة؟ الآن عرفت، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لما أتى خارجي وقال له: أتعلم أن عثمان فر يوم أحد، وتعلم أن عثمان تخلف يوم بدر وأنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال تعال أبين لك، أما تخلفه يوم بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمرض بنته وبايع عنه عليه الصلاة والسلام في بيعة الرضوان، في بيعة الرضوان في بدر أمره أن يمرض بنته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت مريضة وتوفيت، وأمره أن يبقى عندها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل له سهم من شهد بدرا. وأما تخلفه عن بيعة الرضوان، بيعة الرضوان أصلا ما السبب فيها؟ أنهم قالوا قتل عثمان فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، كيف يحضرها؟ وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده قال هذه عن عثمان، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من يد عثمان. وأما تخلفه عن أحد فأشهد أن الله عفى عنه، لأن الله ماذا قال؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. ما دخلك أنت إذا عفى الله عنه؟ قال عرفت الآن؟ قال اذهب بها الآن معك، رح للخوارج شلتك وجماعتك، خذ هذه الكلمات الآن قلها للخوارج. نفس الشيء نقول خذ هذه الآن الكلمات من ابن سريج والإمام أبي حنيفة والشافعي، خذها الآن لمن يتكلمون، قل تكلموا في ابن عبد الوهاب وفي أبي حنيفة ومالك والشافعي معا إن كنتم صادقين. أما أن تخصوا تقول لماذا قال؟ يقول نعم لأن توحيد أهل الباطل، هو توحيد أهل الباطل الذي بناء عليه كفروا الأمة وقالوا من لم يقم توحيده إيمانه على أساس النظر الكلامي فإنه كافر. هذا توحيد هذا؟ لا والله هذا بلاء. ولهذا سماه ابن سريج بتوحيد أهل الباطل، وقال الخطيب البغدادي هذا شرك وإلحاد. فالآن نقول لمن لهؤلاء الذين حملوا على الشيخ نقول الآن هذه حقيقة ما قال الشيخ، خذوها الآن معكم كما قال ابن عمر الخارجي، واحملوا حملة على أبي حنيفة ومالك والشافعي الذين قاوموها في البداية. هذه ما قالت عمرو بن عبيد، هذه ما قالت معتزلة، مسألة النظر، ثم ورثتها الأشعرية بشهادة أبي جعفر السمناني على أبو جعفر السمناني من كبار الأشاعرة على أبي الحسن، وأنها بقيت من مخلفاته في الطور الاعتزالي الأول. طيب ما تريد العلماء أن يبرأوا إلى الله منها؟ تريدهم أن يجاملوا؟ لن يجاملوا، تحط عليهم، حط عليهم ما شئت، تسميهم وهابية، تسميهم مجسمة حشوية، كل هذا قيل في السلف قبله، ما يبالي صاحب الحق، لكن اعرف المسألة بطريقة علمية. ولهذا نقول اربطوا هذه المسائل ربطا علمي. أما إذا أتيت بكلمة انفردت بها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والله لنضربن بها أرض الحائط. من هو محمد بن عبد الوهاب؟ نبي؟ وهو بنفسه قال إن قلت شيئا خالفت به إجماع العلماء توجه الكلام عليه، أما إن كنت إنما أقول ما اتفق عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، حتى قال إن كنت قلته من كتاب من أهل مذهبي على الحنابلة فارمي به، وإن كنت إن قلت به من نفسي فارمي به، وإن كنت إنما قلت به مما أجمع عليه العلماء فلا ينبغي للمؤمن أن يتقي الله أن يترك ما أجمع عليه العلماء. فلهذا يقال الآن كما قال ابن القيم رحمه الله فأتوا بعلم وانطقوا ببياني، هات أشياء محددة أخطأ في هذا الرجل بكل سهولة يضرب به عرض الحياة، ومن هو يعني نبيه؟ لكن تأتون إلى محاسنه في تبيين التوحيد ودحض الشرك وتعدونها عليه مساوئ، ثم تدخلون في خصمة مع أهل السنة بأسرهم في حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة وحقيقة الشرك. خصمتك ليست يا صبي مع محمد بن عبد الوهاب، خصمتك مع السلف، خصمتك مع العلماء الذين أبطلوا هذه البلاوي من البلايا من توحيد ما سموها الاعتزال بالتوحيد وغيره. قلت أبو جعفر السمناني، نلطف لكم الجو شوي، ابن حزم يكره الأشاعرة جدا ويستثني أبا جعفر السمناني، يقول إن الأشعرية ترى كفر العامة إلا أبا جعفر، لأن أبا جعفر قال هذه المسألة بقيت عند الأشعري. أبو جعفر حنفي، والغالب على الحنفية المتأخرين قطعا أنهم يكونون إيش؟ أشعري ولا ما تريدية؟ ما تريد، هو عكس وصار أشعري، ولهذا إيش يسمونه؟ مؤمن آل فرعون. قلنا خالف طبعا قطع الكلمة لأجل المناقشات بينهم، يعني العادة أن يكون المتأخرون يكونون على قال هذا مؤمن آل فرعون راح وصار، يعني عاد أنتم المؤمنين يعني حققتم الإيمان. الغرض أن هذه مسألة أقر بها أبو جعفر، قال هذه بقيت البقية، وأقر بهذا أبو الوليد ونقلها ابن حجر، وقال في آخره والله المستعان، يعني أن هذه المسألة بقيت في المذهب الأشعري. ثم تأتي تقول وراء محمد بن عبد الوهاب يقول بلى، من قال هذا ما عرف التوحيد الذي بعثت به الرسل، حين يظن أن التوحيد الذي بعثت به الرسل وهو يقرأ وإلى عاد أخاه هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن الرسل جاءت للإقرار بأن الله هو القادر على الاختراع، يعني إقرار الربوبية، مع قوله هو من يدبر الأمر سيقولون الله، عرفت توحيد الرسل؟ لا والله ما عرفته، والله ما عرفته. ولا إله إلا الله معناها القادر على الاختراع، هل يرد هذا الكفار؟ ما يردونه، ومن يدبر الأمر سيقولون الله، وإن سألتهم من خلقهم كيف يردون هذا وكيف يكون معنى لا إله إلا الله القادر على الاختراع؟ أرأيت معنى قوله إنا لم نكن نعرف معنى لا إله إلا الله؟ أقول الآن لهذا الذي يحمل على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يقول نحن سلفيون ونحن الله المستعان، ثم لما صارت الأمور مناسبة له تصوف وتدروش وتمشعر كله يقول يعني أناس نسأل الله العفو والعافية يعني يسهل عليهم تغيير المذهب بكل سهولة، إذا رأى يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني، يتلاعبون. صاحب المبدأ الصادق حتى لو كان ضالا إذا صدق قد يهديه الله. لماذا؟ لأنه ما عنده التواء وعند الشبهة، قد يهيئ الله تعالى له من أهل العلم والسنة والفضل من يهديه الله تعالى به ولو بعد حين، كما هدي أناس كثير لما قرأوا كتب الشيخ محمد مع أنه كان في قبره، بعده بسنين هداهم الله تعالى لما قرأوا كتبه. فقد يكون الإنسان محبا للرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع أن ابن عبد الوهاب يقول كذا وكذا، يقول قاتل الله ابن عبد الوهاب، هذا يسب الرسول ويمزق كتب المذاهب الأربعة ويسفه العلماء، ثم يتضح أن كل هذا كذب. يقول أستغفر الله مما قلت في عبد الوهاب، والله لو كان حيا لطلبت منه أن يبيحني، أنا ما علمت، أنا حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صحيح حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فاتك أمر وهو فتبينوا. لماذا لم تتبين؟ لماذا لم تتأكد كما تأكد غيرك من العلماء واطلعوا على كتبه قبل أن يشهدوا عليه؟ والأمر ليس سهلا، أمر كفر إيمان، لو كان ما ينقل عن عبد الوهاب صحيح لكان كافرا بدون شك. إذا كان يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم ويذم، ثم قلت لكم المفارقة العجيبة جدا جدا، هؤلاء مرجئة يقولون سب الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به ليس كفر، ومحمد بن عبد الوهاب يقول من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ به فإنه يكفر. من هو الذي يعظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم أو هو؟ فالمهم يا أخوة مثل ما قال المقيم، فأتوا بعلم وانطقوا ببيان، المهم أن يكون إنسان على علم وعلى بصيرة وعلى بيان تتضح له الأمور، فإذا تجلت فكما قال تعالى حتى في الكفار سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا تبين الحق فكون إنسان يصر ويعاند وما عليه آباء وجد هذا أمر آخر، لكن كون يقول لا والله ما كنت أعلم بهذه الطريقة، يقول خذ هذه الطريقة العلمية دائما تعامل مع المسائل هذه بطريقة علمية، سواء في المعاصرين أو في المتقدمين، قف على كلامهم وانظر من خلال كتبهم، لا تأخذ كلام أعدائهم فيهم مقطوعا عن كلامهم. فالغرض أن هذه المسألة التي فرحوا بها والآن في القنوات الفضائية، نقول لهم مثل ما قال ابن عمر الخارجي اذهب بها الآن معك، وبإذن الله يخرج الكتاب هذا بحول الله عز وجل، ترون هذا كله فيه. ونقول كلام العلماء من قبل الشيخ محمد في هذه المسألة وكلام الحنفية والشافعية والمالكية وكلام السلف المتقدمين قبلهم وهم الأجل، ترى هذا بإذن الله تعالى كاملا فيه إن شاء الله عز وجل، بإذن الله يوزع بحول الله تعالى إن شاء الله تعالى، يعرف به المحق من المبطل، صاحب الحق الذي يريد الإنصاف. ابن عبد الوهاب ما مصلحتنا منه نحن؟ يعني ماذا سنستفيد منه؟ ما لنا منه مصلحة، لك والله إنه مقام لنصر السنة ومذهب السلف، لأن مذهب السلف يهيئ الله له أئمة يرفعونه، كما قال شيخ الإسلام يقول فرق أئمة السنة عن أئمة البدعة أن أئمة السنة مظاهر ظهرت فيهم السنة، وأئمة البدعة مصادر صدرت عنهم البدعة، فهذا إمام في البدعة لأنه ابتدع، أما أئمة السنة فإنهم تظهر فيهم السنة في التوحيد وفي الشرك بيانه وفي بيان معنى لا إله إلا الله وفي حقيقة العبادة، لذلك الدفاع عنهم ليس دفاعا عن أشخاصهم. ما تستفيد؟ ماذا نستفيد دفاعا من ابن حنبل ولا عن ابن تيمية ولا عن ما شو الفائدة؟ ما في فائدة، لكن القضية قضية مبدأ، قضية مذهب السلف دفعا عما في القرآن والسنة واعتقاد السلف الصالح رضي الله عنهم المأخوذ المدون بالأسانيد الصحيحة عنهم، ثم أئمة الإسلام من بعدهم، هذه الطريقة الصحيحة العلمية. أما الإنسان على ما نشاء في والديه وفي بلده، محمد بن عبد الوهاب كذا، طيب أنت الآن لو قيل في أحد من تقدره من أهل العلم في بلدك إن هذا الرجل ضال وزائق، تقول أبدا والله غير صحيح، أنا أعرفه. قل ما لا تعرف ولا ما تعرفه، الأمر هذا وصلنا نحن هنا بأنه كذا، إيش تقول عنا؟ والله ما تعرف الإنصاف. أقول لكم أنا أعرفه، عندي كتبه، أنا أعطيكم كتبه اقرأوها، الكلام هذا الذي وصلكم غير صحيح، ما لنا نشره، هذا وصلنا من عدة كلام الناس كلهم يتكلمون في هذا الرجل. طيب الرجل له مؤلفات له كتب، اطلع عليه، وهذا اللي حصل للشيخ علي باصبرين بالضبط، فإن الشيخ علي رحمه الله تعالى من فقهاء الشافعية من نحو 100 سنة وزيادة، كان في مسجد الشافعي في جدة، نزل على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسبه سبا منكرا، فكان الشيخ البسام رحمه الله تعالى وآخر رحمه الله اثنان حاضران كان من تلاميذه، سكت فلما قام الشيخ قام إليه وقال يا شيخ علي أنت قرأت كتب الشيخ محمد؟ قال لا، لكن هكذا بلغني عن مشايخي. قال ما رأيك لو نعطيك كتب الشيخ محمد تقرأها؟ قال ما عندي مانع. فأخذ كتب الشيخ ولم يذكر الشيخ مدة أسبوع كامل، لما جاء بعد أسبوع قال الحقيقة أني تكلمت بالشيخ محمد بن عبد الوهاب إحسانا لظني بمشايخي، والآن أعطاني اثنان من تلاميذ كتب الشيخ وقفت عليها وأنا أستغفر الله تعالى مما قلت في الشيخ محمد. هذا المنصف اللي يريد الحق بعد أن اطلع على كتب الشيخ قال أستغفر الله مما قلت، أنا كنت أحسنت الظن. فهذا هو المقصود، المقصود أن تتبين الأمور. ثم كل إنسان يصر على قول المرجئة، يصر على قول المخرفين، هذا أمر آخر. المهم أن تتضح، وهذا من نرجو أن تتضح به إن شاء الله تعالى الحقيقة الآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة.
نعم، الدعاء يقول قل له ادعوا ربكم، أليس هذا دعاء؟ يقول بلى، والدعاء مخ العبادة، ورد هذا في حديث وبالأفضل الصحيح الدعاء هو العبادة. قل نعم، سيقول نعم بلى، الدعاء عبادة. إذا صرفت الدعاء لغير الله تعالى يكون شركا. نعم.
قال رحمه الله: فقل له: إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فإذا صليت لله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جنين أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم.
لاحظ كيف الشيخ يسهل المسألة تسهيلا، كما ذكرنا في الأضاحي، الأضاحي عبادة، يقول نعم الأضاحي عبادة. طيب إذا ذبحت لغير الله كما تذبح يكون عبادة ولا ما يكون عبادة؟ يقول الشيخ لا بد أن يقول نعم. أنت الآن يقول تعالى: فصل لربك وانحر، أطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ يقول نعم عبادة. طيب إذا نحرتني مخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت؟ لا بد أن يقول عبادة. نعم. لماذا؟ لأن لو قال لا ليس عبادة، قل إذن الأضاحي ليست عبادة. نفس الشيء بالنسبة للدعاء، هل دعاؤك الله عبادة؟ يقول نعم. طيب وإذا دعوت الله تعالى في حاجة، دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يكون عبادة؟ لا بد أن يقول إنه عبادة، يعني مثل ما ذكرنا يعني في مسألة تقريب المسألة لهذا الذي يناقش. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
نعم، عاد نفس ما التأكيد على ما تقدم، يقول: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات غير ذلك أو لا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. يقول لابد أن يقول نعم في المشركين. طيب ما معنى كونهم يعبدونهم؟ يعبدونهم بإيش؟ ماذا كانوا يفعلون حتى نقول إنهم عبدوه؟ ما عبادتهم إلا الدعاء والذبح والالتجاء، هذه عبادتهم، هذا معنى العبادة. وإلا أن تعلم أنهم يقرون أن الله تعالى هو المدبر، وأن الجميع عبيد الله تعالى وتحت قهره، وهو الذي يدبر الأمر، لكن دعوهم والتجاؤوا لهم طلبا للشفاعة، ماذا يكون الأمر؟ يقول يكون ظاهرا جدا، يتضح له الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله، وأطلبها منه سبحانه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيه، وأمثال هذا.
نعم. قالك أنت محمد بن عبد الوهاب تنكر الشفاعة، أتنكر الشفاعة؟ يعني مثل ما يقول دائما الموحدين وتتبرأ منها، قال: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع. تتذكر عبارة أحمد بن عبد الغفور عطار لما قال الكتاب صدمني، هذا يفشى عن الشيخ على نطاق واسع، وأن الشيخ ينكر الشفاعة، وأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شفاعة. إذا قرأ وإذا به يقول: من هو الشافع المشفع وأرجو شفاعته، كيف يقول أنه ينكر الشفاعة؟ يقول: لكن الشفاعة لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. اللام هنا للتمليك، مثل قوله تعالى: لله الأمر، من قبل ومن بعد. لله الأمر، لله الشفاعة، شفاعة الله، لكنه يأذن بها متى؟ إذا أتى وقتها. ولهذا إذا ورد الناس القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة يشفع الأنبياء ولا ما يشفعون؟ ما يشفعون، ما يمكن أن يشفعوا، لأنهم أعلم بالله من أن يشفعوا. حتى يصيب الناس من الهم والغم ما لا يحيط به إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيلهم المؤمنون فيأتون آدم بعد أن طال مقامهم: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، اشفع لنا إلى ربك. فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، نوح يحيلهم إلى إبراهيم، إبراهيم يحيلهم إلى موسى. كل هذا في الأحاديث الصحيحة ثابتة. موسى يحيلهم إلى عيسى، عيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا وسائر الأنبياء والمرسلين. هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعلم الناس بالله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشفع. ماذا يفعل؟ يخر تحت العرش ساجدا حتى يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. لأن الله تعالى يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما في شفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل. لهذا يقول: ولا تكون إلا من بعد إذنه. ولأجل ذلك يمكث الناس في القيامة هذا المكث الهائل الطويل لا يشفع. لماذا؟ لأن الشفاعة لله ولا بد أن يأذن بها، فإذا أذن بها شفع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قبلها لا شفاعة. ولا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أيضا لا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن هو الذي يرضاه الله؟ كما في حديث أبي هريرة: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يعني الموحد هو الذي يشفع له. ولهذا من خيبة السعي أن اللاهثين يريدون الشفاعة، يريدونها وهم مشركون، فيكون أبعد الناس عن الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شفاعته تنال الموحد من أمته، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله. ماذا تفعل؟ أطلبها من الله سائلا: اللهم لا تحرمني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فيه، هكذا، لأنها لله. فإذا جاءت القيامة وأذن بالشفاعة يلتقي الأحياء، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يصح أن تطلب منه الشفاعة في حياته ولا لا؟ في حياته دائما يصح، لأن الشفاعة ما هي؟ دعاء. فكان الصحابة يقول: يا رسول الله اشفع لنا، لما كان حيا. طيب لما توفي هل كانوا يأتون قبره ويقولون اشفع لنا؟ هم أعلم بالله من أن يفعلوا هذا. ولهذا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يطلبون منه أن يستسقي لهم، فلما توفي عدلوا إلى العباس وطلبوا من العباس أن يدعو: اللهم إن كنا نستشفع لك نستسقي بنبينا، وإن اليوم نستشفع بعم نبينا، قم يا عباس فادعو. فقام العباس ودعا وأمنوا. لماذا ما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اشفع لنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أخبر بالفرق بين موته وحياته، وقاله لأحب الناس إليه من النساء وهي عائشة. فلما بدأه المرض عليه الصلاة والسلام، الحديث البخاري، هذا الحديث احفظه واضبطه، حديث صحيح وفيه دلالة: قد يهدي الله تعالى على يدك الفئام الكثيرة من الناس لو عرفوا هذا الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقالت: ورأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما يمنعك لو كان ذاك وأنا حي، لو كان ذاك وأنا حي، فاستغفرت لك ودعوت لك. لاحظت كيف يقول: لو توفيتي وأنا حي، لو أنك مت وأنا حي، ماذا سيحصل لك؟ سأستغفر لك وأدعو لك. طيب إذا مت ما يحصل هذا. ففرق صلى الله عليه وسلم بين حال حياته وحال مماته بنفسه، الحديث في البخاري هذا معناه تقريبا، وراه ابن ماجه أن قال: لو أنك متي وقمت عليك ودفنتك وكفنتك، يعني وأنا حي، لأني إذا كنت حيا سأدعو لك وسأستغفر لك، أما إذا مت فلن يحصل هذا. هو الذي فرق بنفسه صلى الله عليه وسلم بين حال الحياة وحال الممات. وهذا الحديث مع أنه صحيح ودلالته مثل الشمس في الفرق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وماته، لأنه يقل أن تجد من يتطرق له. الحديث البخاري حاول أن تضبطه وتستدل على الفرق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفاته، لم يقل ما في فرق. طيب ما في فرق، لماذا طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يدعو؟ ما دامت المسألة تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ما بحاجة يأتون إلى قبره ويدعونه، لكنهم أعلم بالله من أن يفعلوا هذا، لا يمكن أن يفعلوا هذه الأمور. بناء عليه تعرف الفرق بين طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، وبين طلبها منه بعد أن توفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو مع الله أحدا.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا
أطلبه مما أعطاه.
نعم. طيب.
فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله،
نعم،
فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو مع الله أحدا، فقال تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا. وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت
وطلبك
من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطيعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا.
هذه الشبهة التي قال هذا ساقطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، ساقطة جدا. الشيخ رحمه الله لما ذكر حقيقة الشفاعة وشروطها بالنصوص كما تلاحظ أعطاه النصوص، لجأ المخاصم إلى هذا التقرير الذي يظهر الشفاعة بمظهر السلعة الدنيوية، متجاهلا أن الشفاعة ملك لله وأن لها شروطا فتطلب من مالكها تعالى وبالشروط التي ذكرها سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الشرعية لا تكون بالتشهي والهوى، يتعامل معها بحسب النصوص. فالله الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطاه الشفاعة بعد أن يأذن بها في القيامة قد نهاك عن هذا، لأن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بالطلب والدعاء، والله يقول: فلا تدعو مع الله أحدا. أمر آخر، الشفاعة ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، فأعطاها الصالحين، يشفع الملائكة والأنبياء الصالحون، فهل ستطلب أيضا من الأنبياء والصالحين والملائكة أن يدعو لك وأن يشفعوا لك؟ عدت إذن إلى عبادة الصالحين. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم.
أعطيها
غير النبي.
نعم.
وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله.
وأنا
أطلبه مما أعطاه الله.
نعم، هذه الشبهة اتضحت لك الآن. حتى الأفراط، الفرط الصغير الذي يموت لم يكتب عليه ذنب، يشفعون في أبائهم، هل ستطلب من الأفراط أن يشفعوا لك؟ تطلب من الملائكة، تطلب من الأنبياء، من الصالحين، تعود إلى عبادة الصالحين من جديد، وأنت علمت أن عبادة الملائكة الدعاء طلب من الملائكة والأنبياء والصالحين أنهم فعل أهل الجاهلية، فتعود من جديد إلى عبادة الصالحين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك.
ماذا أراد الآن يقول؟ أراد يصرف المصطلح، لاحظ، أراد أن يصرف فعله، يقول لها نعم طلب من الصالحين ليس شركا، عاد ليغير معنى الشرك. لهذا يقول: إذا قال أنا لا أشرك، مثل ما قال الشيخ لما قال، إذا قال أنا في موضع العبادة قل اسألوا عن العبادة، لا يعرف العبادة، قال أنا لا أشرك، قل ما معنى الشرك؟ إذا قال أنا لا أشرك ولكن الالتجاء للصالحين ليس بشرك، ماذا يريد؟ يريد أن يشرك وأن يزيل عن فعله هذا اسم الشرك. نعم.
قال رحمه الله: فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله تعالى يحرمه ولا يبينه لنا؟
الشيخ رحمه الله لما رأى التغيير الثاني للمصطلح وحقيقة الشرك، حيث يزعم الغلاة أن سؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله ليس شركا، أجابه الشيخ بقول: ما الشرك الذي حرمه الله وأعلمنا أنه لا يغفره؟ يقول: هو لا يعرفه. لماذا؟ لأنه يعتقد أن التوحيد هو الإقرار بالربوبية، وبالتالي سيقول: الشرك هو جعل شريك مع الله في الربوبية. عرفت، علمته الآن أن المشركين كان شركهم في العبادة، يقول: إذن هو لا يعرفه. فإذا كان يعرفه هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن يدعي أن له معنى وهو عدم جعل شريك مع الله في ربوبيته، فيرد عليه بما تقدم من أن أهل الجاهلية كانوا يقرون الله بالربوبية، وأنه على كلامك هذا فلن يكونوا مشركين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟
نعم، والآن يريد أن يقصر الشيخ على مجرد عبادة الأصنام حتى يخرج نفسه من الوقوع فيه. يقول الشيخ: ما حقيقة عبادة الأصنام؟ إذا قيل إن المشركين الأولين يعبدون الأصنام، ماذا كانوا يفعلون؟ هو نفس ما تفعله من الذبح والدعاء والنذر، نفس ما تفعله. يعني أخبرني بحقيقة عبادة الأصنام عند المشركين، أخبرني بحقيقة الشرك. يقول: فإنه لا يعرفه، لا يعرف هذه الألفاظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن.
نعم، يكذبه القرآن. ليس معنى شرك بالأصنام أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار التي صنعوها بأيديهم هي التي تخلق وترزق، هذا يكذبه القرآن كما تقدم في الآيات. نعم.
وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره.
بنية يعني بناء.
يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى، ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت.
نعم، إن أجاب الجواب الصحيح فصدقه، لأن هذا حقيقة شركهم. ثم قل له: وقد صنعتم صنيعهم. لكن الفرق كما قال كثير من العلماء أن معبود أولئك من الحجر ومعبودكم من البشر، هذا الفرق. هذا قطعا في من يعبدون الأصنام. ثم قلنا لك أن أهل الجاهلية يعبدون البشر أيضا كما تقدم في الآية. ثم إن عبادتهم للحجر، الحجر أصلا وضع على صور البشر من الصالحين أو الأنبياء أو على صورة الملائكة، فعادت عبادة الأصنام أصلا إلى أنها عبادة الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين.
قال رحمه الله: وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايا التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟
نعم، هل مرادك أن الشرك فقط أن تعبد الأصنام؟ طيب لو عبدت غير الأصنام، لو عبدت الكواكب، لو عبدت الأشجار، هل يكون هذا داخلا في الشرك او لا؟ لابد ان يقول نعم. نعم.
وان الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك، فهذا يرده ما ذكره الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكه او عيسى او الصالحين، فلا بد ان يقر لك ان من اشرك في عباده الله احدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
لا بد أن يقر لوجود الآيات الكثيرة الدالة على أن شرك المشركين لم يكن مقصوراً على الأصنام، بل ذكر الله تعالى شرك النصارى بعيسى عليه الصلاة والسلام، وشركهم بمريم، وشرك المشركين بالملائكة والصالحين. نعم.
قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل: وما عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل: ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
سر المسألة، شيخنا نبهك الآن على لب الموضوع الذي يتبين به لك الأمر في نقاش المشرك. إذا قال أنا لا أشرك قل: ما معنى الشرك؟ قال: المشركون يعبدون الأصنام، قل: ما معنى عبادتهم الأصنام؟ ما الذي كانوا يفعلونه تحديدا؟ إذا قال أنا لا أعبد إلا الله قل: ما معنى عبادة الله؟ فسرها لي، فسر العبادة. يقول: فإن فسرها بما بيانه القرآن فهو المطلوب. هذا الخيار الأول، أن يفسرها تفسيرا صحيحا لأنه يفلج ويتضح بطلان الشرك، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ هذا الخيار الثاني، أنه لا يعرف، فكيف تناقش وتجادل بغير علم ما دمت لا تعرف معنى عبادة الله. الخيار الثالث، أن يفسر العبادة بغير ما بغير معناها السليم. فعند ذلك وضح له أنت المعنى الصحيح بالنصوص، ثم انقل كلام الشافعي الذي ذكرنا وكلام ابن تيمية وأمثاله من العلماء رحمهم الله تعالى، وبين له بالآيات الواضحات أن معنى الشرك بالله تعالى وعبادة الأوثان هو نفس ما يفعلونه في هذا الزمان بعينه عند القبور ونحوها، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها تماما كما أنكرها من قبلهم، أجعل الآلهة إله واحدة. من أعظم ما أضر الناس تسمية الباطل بأسماء حسنة كما سيأتي، بأن يطلقوا أصول الدين والاعتقاد ونحو ذلك على الباطل الذي هم فيه كما سيأتي في كلام الشيخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة.
نعم. إذا تكلم بهذه الطريقة فهو يريد أن يقول إنهم وقعوا في نوع آخر من الكفر لم أقع فيه. ماذا فعل؟ انهرب. أنا لا أكلمك عن شرك المشركين، أولئك شركهم متفق عليه، لكن أنا أقول هناك أمور مشتركة بينكم وبينهم هي التي بها صرتم مشركين، لماذا تذهب إلى أمور هم قالوها وأنت لا تقولها؟ كأن تقول إنهم يقولون إن عيسى ابن الله وإن الملائكة بنات الله، أنا لا أقول هذا، لكن موضع الاتفاق الذي بينك وبينهم هو في مسألة الشرك، فكونك تذهب إلى شيء لم تشابههم فيه تقول إنهم يختلفون عني بهذا، أو تقول أنا أصلي وهم لا يصلون، أنا أصومهم لا يصومون، ليس الكلام الآن في الأفعال، الأعمال المتعلقة بالعبادة، الكلام على الأساس الذي تبنى عليه هذه العبادات وهو التوحيد. ما ضبطت التوحيد وقعت في الشرك، تخلص من الشرك حتى تكون عباداتك مقبولة، أما أن تسمي الأسماء بغير اسمها وتطلق على ما فعله الكفار إطلاقات غير الإطلاق وأحكام غير الأحكام التي ذكرها الله تعالى في كتابه، ثم تريد أن تجعل بينك وبينهم فارقا بالنظر إلى كفر وقعوا فيه ولم تقع أنت فيه، ولا تنظر إلى ما اتفقت أنت وهم فيه، فهذا مجرد هروب من المسألة. نعم.
قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا.
ما في شك، هذا شرك وهذا شرك. ما اتخذ الله من ولد هذا شرك، وما كان معه من إله هذا شرك آخر. فتذهب أنت لتشرك ثم تقول أنا ما قلت إن مع الله ولدا، وقال هذا شرك وهذا شرك، ويمكن أن يجتمع في الإنسان أكثر من موجب من موجبات الشرك. نعم.
وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين الكفرين.
نعم.
والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك، وكذلك العلماء أيضا وجميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين.
نعم. المقصود بكل هذا أن موجبات الشرك أعاذنا الله منها كثيرة، والمرتد هو من تلبس بقول أو فعل أو اعتقاد أو وقع في شك يوجب خروجه من الردة، فكونك تفعل أنت الشرك الذي فعله أهل الجاهلية واتضح لك بأدلة القرآن أنك متطابق معهم في نفس الفعل، ثم تذهب إلى مسألة أخرى تقول أنا لا أقول إن الله ولد، أنا لا أقول إن الملائكة بنات الله، يقول هذا كفر وهذا كفر، هذا شرك وهذا شرك. فأنت الآن انظر إلى الموضع الذي اتفقت معهم فيه وتخلص منه حتى تتخلص من الشرك. نعم.
قال رحمه الله: وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال.
هذا أيضا مما يمكن أن نعبر عنه بالصدمة كما عبر أحمد بن عبد الغفور العطار، لأن يقال إن الشيخ محمد يبغض الأولياء وإنه ينكر كرامات الصالحين كما تنكرها المعتزلة، فهذا الشيخ الآن عكس المسألة، قال الصالحون حبهم واجب والله تعالى بين الصالحين بقوله ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأعظم ما يتقيه الأولياء الشرك. والواجب عليك أن تقتدي بالصالحين وأن تتأسى بالصالحين وأن تحبهم لله عز وجل. أما كراماتهم فثابتة، لكن ليس معنى ذلك أن تشرك وتقول إن هذا الشرك من كراماته. جاء وقتها لو تكتبها عشان يسمعونها البقية. اكتب اعطي وانا اقرا ان شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين.
نعم، الإسلام والحق هدى بين ضلالتين. كما تلحظ الإسلام وسط لله الحمد بين النصرانية وبين اليهودية. النصرانية في عدم مبالاتها مثلا بالنجاسات ونحو ذلك، واليهود في تشديدهم في أمر النجاسات وأمر الحائض ونحو ذلك. اليهود في قتلهم الأنبياء وعدم مبالاتهم بالصالحين، والنصارى في تعظيمهم لأحبارهم، حتى وصلوا إلى تعظيم عيسى وعبادته من دون الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي مقولة سائرة في السلف قبله رحمه الله تعالى، قال أبو بكر بن عياش إن أهل السنة وسط في الفرق كما أن الإسلام وسط في الأديان. فالإسلام وسط ولله الحمد، لا هو في غلو الغالين ولا في جفاء الجافين. ولما كان أهل السنة هم أهل الحق فتجد اعتقادهم وسطا بين المشبهة والمعطلة، بين الرافضة وبين الخوارج، بين الجبرية وبين القدرية، بين المرجئة وبين الوعيدية من المعتزلة والخوارج، وهكذا. فدين الله هدى بين ضلالتين. يقول: إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، قل الحظ مسألة من أعظم ما أضر الناس تسمية الباطل بأسماء حسنة، أصول الدين، العقيدة، الإيمان، أسماء شرعية هذه، إذا كانت في معانيها السليمة فهي حق، وهي الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي يحدث؟ أنهم يطلقونها على معان فاسدة، أخذ فيها الناس ما أخذا يظنونه حسنا وهو على الضد. فمن ذلك تسميتهم للشرك بالاعتقاد، في أحد يبغض الاعتقاد، في أحد يكفر بالاعتقاد، يقول هذا اعتقاد. فإذا نظرت في كلامي في الاعتقاد، وإذا يقصدون الشرك الذي هم عليه، مثل ما تسمي المعتزلة أصولها الأصول الخمسة. فإذا أنت خالفت أصول الدين، هذه أصول الدين، أصول الدين اللي جمع لك عمرو بن عبيد وواصل والعلاف والنظام، هذه أصول الدين، هذه وهي على العكس مما جاء في أصول الدين الحقيقية. فمرادهم أنك قد خالفت أصول الدين، ولهذا يأتوني لعالم علماء السنة قال هذا خالف مسائل في أصول الدين، ابن تيمية خالف مسائل في أصول الدين. ماذا خالف ابن تيمية؟ خالف ما نقرره في الصفات، الذي قررته في الصفات وقول جميع، ولم يخالفكم ابن تيمية، خالفكم فيه السلف السابق. خالف ابن تيمية في مسألة الإيمان، وما خالف ابن تيمية الإيمان كما تقدم يحكي الشافعي وأحمد والبخاري إجماع أهل السنة عليها. فلا تجعل المسألة الشخص تربط به حتى تحمل عليه حملته كما هو حاصل الآن. تلحظ الآن هؤلاء المحتالون ولا سيما من فروخ الأشاعرة الصغار، هؤلاء حملتهم كبيرة على ابن تيمية وعلى ابن القيم وعلى ابن عبد الوهاب. الآن هذا الاعتقاد الذي هو عليه ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن القيم، سندعو لكم ليلا ونهارا إن بينتموا لنا أن اعتقادا نحن عليه أنه مخالف لاعتقاد السلف، والله لنتوبن منه في الحال. كما تستطيع أنتم الآن تخالفون قول السلف صريحا وتقول مذهبنا أعلم وأحكم، السلف ذوليك مذهبهم أسلم، أنتم مقرون بهذا الأمر. أنتم الآن مقالتكم وجدت في القرن الرابع، وكان الأشعري على هذا الاعتقاد، على اعتقاد المعتزلة، وأنتم تضللون المعتزلة حتى أمضى 40 سنة من عمره، ثم بقيت فيه رواسب، ثم خالفتم الأشعري. والله لو كنتم على اعتقاد الأشعري لكانت المصيبة أسهل. الأشعري كتابه مثلا الإبانة هو آخر ما ألف، إذا قارنته بكتب الأشعرية سواء المواقف الإيجي هذا الذي اتخذه كأنه إنجيلا، أو ما يتعلق بكتب الرازي المحصول، أو بكتب الجويني أو غيره، أو أم البراهين كما سمى أم البراهين برهان فقط. طيب الآن هي مخالفة لاعتقاد أبي الحسن الأشعري نفسه في طوره الكلابي، ولما أتى إلى مقالة الكلابية نأتي لكم المقالات تقولها الكلابية أنتم تبطلونها. إذا مشكلتكم ليست مع ابن عبد الوهاب ولا مع ابن تيمية ولا مع ابن القيم، مشكلتكم في اعتقاد أنتم فيه ضللتم وتاب منه نظاركم أنتم كما قلنا. هذا الذي قرره الغزالي، قرره الرازي، قرره الجويني، كلهم رجعوا عنه في آخر حياتهم، ثم أنتم مصرون عليه. فلو كنتم منصفين لتركتم ما تابوا منه. إنسان يتوب منه ويقول: يا أخواننا لا تشتغلوا بالكلام، فلو علمت أنه يوصلني إلى ما أوصلني إليه ما اشتغلت به. ويبكي الرازي ويقول: ليتني لم أشتغل بالكلام مرتين، ويقول هذا ابن الصلاح رحمه الله. ثم تقولون الآن مشكلتنا مع ابن تيمية، لا لا، مشكلتكم أنكم تائهون ضائعون، لا أنتم بالذي قلتم بمقالة السلف، ولا أنتم بالذين قلتم بمقالة نظاركم الأوائل، سواء ممن تاب وترك قوله أو من الرأس الذي تنتسبون إليه كأبي الحسن الأشعري. فرق كبير بين مقالاتكم ومقالة أبي الحسن. فالغرض يعني أن إطلاق هذه العبارات الاعتقاد، أصول الدين، التوحيد، أي توحيد، ما سمعت الآن ماذا قال السلف في توحيد المتكلمين، أصول الدين، أصول الدين ليس الذي تخترعها، أصول الدين في الكتاب والسنة. أيوجد دين أصوله ليست موجودة في نصوصه؟ أصول الدين في الكتاب والسنة بيّنها صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، هذه أصول الدين، هذه العقيدة. فتأتون أنتم بما هو على خلاف ما جاء في النصوص، ثم تدخلون في تفاصيلها، التوحيد عندكم غير التوحيد في النصوص، الشرك غير الشرك، الإيمان الذي أجمع عليه السلف إجماعا عندكم مخالفة فيه للسلف؟ ففي هذه الحالة ما الذي أنتم عليه أصلا؟ الذي أنتم عليه متين. لأن نقول يا أخوة كل من ضبط هذه المذاهب ووصل إلى نهايتها وعرفها يرجع مباشرة كما ذكرنا لك، يرجعون. لكن هؤلاء الذين لا يزالون لم يحكموا المسألة كالأفراخ الآن الموجودين في مجموعة من القنوات وغيرها، والله ما ضبطوا المسألة، ولو ضبطوها ضبط الرازي وضبط الجويني النظار الكبار لرجعوا وتابوا كما تاب أولئك. إذن لا أنتم الذين على مذهب السلف ولا حتى على مذهب من تنتسبون إليه، فأنتم في حال من التيه وضياع. ثم تسمون أنفسكم أهل السنة، ومن خالف مقالتكم خالف مقالة أهل السنة، ويعقدون مؤتمرا في الشيشان قبل سنوات يقولون فيه إن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة. متى وجد الماتريدي ومتى وجد أبو الحسن؟ السلف الصالح ما كانوا من أهل السنة؟ أما قال محمد بن سيرين كما في صحيح مسلم كانوا يتلقون الحديث حتى وقعت الفتنة فقبلوا حديث أهل السنة وتركوا حديث أهل البدعة؟ أما قال الشافعي في الأم وأحق الناس بالصبر أهل السنة من أهل دين الله؟ ما شاء الله ذوي هم من أهل السنة. ثم رجعوا وقال لا، يقول كان ما حضرت البيان الختامي، ثم قال لا 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 أهل الحديث من أهل السنة. أنت توزع أهل السنة على هواك. أهل السنة هي التي قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال أصحابي أمنة لأمتي، اعتقاد الصحابة. تريد الصدق اربط اعتقادك بما قالت الصحابة. أنا أربط اعتقادي بالأسانيد الصحيحة بما رواه أهل العلم عن الصحابة والتابعين في القدر وفي الرؤية وفي الصفات وفي حقيقة التوحيد وفي أبواب اليوم الآخر، ربطا بأسانيد صحيحة. عندك قدرة؟ لا. لذلك ماذا تقول مثلا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي؟ هو روى أحاديث النبي. اللالكائي علق في 7 مواضع، روى 2000 أكثر من 2000 سند ولا له إلا 7 مواضع تكلم فيها، والباقي كل كلام غير مقدمة طبعا، كلام الصحابة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة، كلام التابعين. طيب ماذا تقولون في هذه الكتب؟ تعرف ماذا يقول الرازي في كتاب التوحيد ابن خزيمة؟ يقول كتاب الشرك. كتاب الشرك ليه؟ لأنه يثبت الصفات. عرفت أن في وادي وأنتم في وادي، الشرك عندنا غير الشرك عندكم، التوحيد عندنا غير التوحيد عندكم. ابن خزيمة يروي بالأسانيد الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي يرى صحتها، وكثير منها صحيح ما يتعلق بإثبات الصفات. فيقول هذا كتاب الشرك، ويدل على قلة عقل ابن خزيمة. لا والله، قليل العقل هو الذي في آخر حياته احتار وقال نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال، والذي اكتشف في آخر حياته في كتاب أنواع اللذات يقول لقد جربت المذاهب الفلسفية والطرق الكلامية فما وجدتها تشفي غليلة ولا تشفي عليلة ولا تروي غليلة، ووجدت أقرب الطرق، اكتشفت طريقة القرآن في آخر حياتك. عرفت من اللي عنده قلة في الفهم والعقل، الذي لا يكتشف إلا في آخر حياته أن القرآن أفضل من طريقة أرسطو والنظام العلف. أولئك أئمة الإسلام رحمه الله تعالى. تسمي كتاب ابن خزيمة الذي هو مليء بالأحاديث الصحيحة مثل كتاب التوحيد البخاري تماما، بوبه على الصفات، تسميه كتاب الشرك؟ قطعا، لأن الشرك عندك غير الشرك عند السلف، التوحيد عندك غير التوحيد عند السلف. لأجل ذلك ضبط المسائل هذه، ضبط المصطلحات بالغ الأهمية. أما أن تتحدث تقول نحن المهم عندنا أصول الدين، وأقول صحيح المهم عندنا أصول الدين، لكن أصول الدين عندك غير أصول الدين عندك. فلضبط المسائل هذه اللي يطلقون الاعتقاد، إذا خالفت مقالتهم في الشرك قال هذا خالف الاعتقاد، خالف أصول الدين، هذا يقول الشيخ يسمونه في زماننا الاعتقاد وهو الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين.
واضح كالشمس، كلام جلي بالقرآن. يقول إذا عرفت هذا الأمر علمت أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين من جهتين. الجهة الأولى أولئك يشركون في الرخاء فقط كما بين الله، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ولهذا قال في الآية بعدها وتنسون ما تشركون، وقال تعالى نسي ما كان يدعو إليه، ماذا فعل؟ أخلص، كما قلنا في خبر عكرمة لما اضطربت بهم السفينة وقالوا إنه لا ينجي في هذه الحالة إلا الله، لا تدعو غير الله، والمشركون يحملون الأصنام في السفينة، فإذا اضطرب بهم الموج رموا الأصنام وقالوا يا رب يا رب، إذن هؤلاء يخلصون في الشدة. طيب هؤلاء يشتد شركهم في الشدة، نسأل الله العافية والسلام. يقول هذا لا شك أن شرك هؤلاء أغلط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين،
لأنهم يدعون غير الله حتى في الشدة كما قلنا. وهذا الموضع كما ذكرت لكم نقلت كلام المعاصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقلت إن موجود في كلام الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أكثر من 30 ممن قبل الشيخ ومن عاصر الشيخ ومن بعد الشيخ، هذه الكلمة مثل ما ذكرت لك يعني كشف شبهات تحتاج إلى كشف لها. الكتاب هذا الذود عن هذه المسائل التي في الكتاب مهمة جدا، ومن أهمها أن يقال الشيخ هل انفرد بأمر؟ والله لنردنه عليه. أما أن يكون قال ما قاله العلماء قبله من قبله والمعاصرون له وأكده أيضا من أتى بعده بجميع المذاهب، ليسوا حنابلة، حنابلة مالكية شافعية حنفية أيضا من المحدثين الخلص، كل هؤلاء قالوا بقول الإمام محمد بن عبد الوهاب، لأن من المهم جدا ضبط المسألة هذه أنها ليست مسألة ينفرد بها. ما قلت لك الحملة على الشيخ تحاول أن تقول إن محمد بن عبد الوهاب خالف إجماع العلماء وخالف، الآن هذه المسائل عرفت أنها على عكس ما يقولون. ومن الذي خالفه محمد بن عبد الوهاب؟ محمد بن عبد الوهاب خالف زعماء المشركين، زعماء المشركين الذين يزينون مثل هذه المسائل، نعم يزينون هذه المسائل ويثنون على ابن عربي وعلى ابن الفارض الذي نسأل الله العافية والسلامة في تائيته. قرأتم التائية لابن الفارض؟ لا تقرأوها، إن أردت وحشة القلب فقرأها. يكلم الله بصيغة الأنثى عدو الله، بتاء التأنيث يسمونها التائية عدو الله، ويدافع عن عبد الغني النابلسي اللي هو شيخ شيوخ شيخ مجموعة من خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يخاطب الله بهذا ويدافع عن ابن الفارض وعن ابن العربي، سبحان الله العظيم. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد وصلتم في درك سوء المعتقد. ثم تقول لك الشيخ الأبكر الأكبر، هذا ما تعرف ما يقصد، المقاصد مقاصده الشرك الصغير هذه مقاصده. لهذا لا شك أن شرك المتأخرين أغلظ بكثير من شرك المتقدمين. نعم. قال إذن هذا الأمر الأول الذي يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ، المتقدمون الأهل الجاهلية يشركون في الرخاء فقط ويخلصون في الشدة بنصوص القرآن واضح عندك، وهؤلاء يشركون في الرخاء والشدة، بل في الشدة كما ذكر الشيخ صديق حسن في رحلة الصديق إلى البيت العتيق لما جاءت مسألة اضطراب المركب اشتد دعاؤهم لغير الله عز وجل، فهم في الشدة يشتد شركهم عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما ملائكة وإما أنبياء وإما أولياء، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مضيعة لله تعالى ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
أما يحق لنا أن نقول قف يا محمد بن عبد الوهاب أثبت ولا لا؟ صح ولا لا؟ كلمة ليست سهلة. يقول هؤلاء يدعون المتقدمون يدعون أناسا مقربين إما ملائكة أو أنبياء، المتأخرون يدعون أناسا من أفسق الناس، هل هذا واقع؟ إي والله واقع. انظر في طبقات الشعراني وأمثاله من الكتب التي صنفت في الصوفية، ماذا يقولون؟ يقولون كان رحمه الله لا يصلي، ما شاء الله تمدحه ولا تسبه، يمدحه لماذا؟ لا يقول لأن بلغ مرحلة سقطت عنه الصلاة. وكان رحمه الله يفطر في نهار رمضان وعلى الحشيش أيضا. والله والله إن هذا واقع. كيف الآن تسبه أنت أو تمدحه؟ قالك هذا وصل إلى مرحلة صار الحرام عليه غير حرام وصار الواجب عليه غير واجب، هذا فاسق. قال لا، هو يقول فإن كنت في علم الشريعة عاصيا فإني في علم الحقيقة ضائع. صار يقول المحرم هذا محرم عليك أنت، والواجب مثل صوم رمضان واجب عليك أنت، أما نحن فبلغنا مرحلة إيه يسمونه اليقين. وش اليقين؟ وش هذا؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين الموت، يعني استمر حتى تموت. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي عثمان بن مضعون قال أما عثمان فقد أتاه اليقين، يعني أتاه الموت. يقولون إذا تعبدت وأغلقت على نفسك في غرفة وقلت هو ألف مرة عشرة آلاف مرة تأتيك الكشوف من الله عز وجل، ثم تصل إلى مرحلة يكون الحرام على غيرك حلالا لك، ويكون الواجب على غيرك واجبا غير واجب. ثم ينقلون عنهم هذه العبارات من الزنا الصريح، ومقام المسجد لا يستدعي، يعني ما أستطيع أن أقول لك. انظر مثلا في تراجمهم تجد الزنا الصريح، ويعدون هذا من كراماتهم. ولهذا النبهاني وعدوا من دعوة الشيخ محمد بن عمران لما ذكر كريم يعني قباحة في غاية القباحة يجل المسجد عن ذكرها لعلي وحيش، قال وقد مضى نظير هذه من الكرامات فاحشة. بالنسبة لي هي تعد كرامة فاحشة كرامة، هذا مراد الشيخ. ينقلون هذا عن أفسق الناس ممن يعاقرون الزنا والسرقة وترك الصلاة، ويقولون هؤلاء أولياء الله. يقول الذي على الأقل يعبد الملائكة وإن كان مشركا أقل شركا ممن يعبد هؤلاء الفسقة المجرمين. سبحانك الله.
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. سمع الله لمن حمده. الله سمع الله لمن حمده. الله سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟
نعم، بسم الله. الشبهة مبناها على المقارنة في أمور يراد بها غض النظر عن الشرك الذي يقع من الغلاة، فيبدأون يذكرون أشياء، يقولون المشركون الأولون لا يفعلون، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، وإذا شهدت أن لا إله إلا الله ونقضتها بالشرك ما تنفعك؟ يقول نحن نصلي، نحن نصوم، نحن نؤمن بالبعث، وهم لا يصلون ولا يصوم ولا يؤمنون بالبعث. أنت تعلم كما في حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا فأعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إلى آخر الحديث. الصلاة والصوم تبنى على التوحيد، فإذا كان عند الإنسان خلل في التوحيد فماذا تنفعه صلاته وزكاته؟ نقربها لك تقريبا يسيرا. من جحد ما للصحابة رضي الله عنهم من الفضل وقال إنهم كفروا بإطباق جميعا إلا يستثني له 5 وكذا، وقذف أم المؤمنين عائشة التي طهرها الله وبرأها في القرآن، ويصلي ويصوم، ينفعه؟ لا والله ما ينفعه. طيب وش الفرق؟ أنت الآن تذهب لتقارن بين أناس ما كان عندهم صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا كان عندهم إقرار بالشهادتين وعندهم كفر بهذا، ثم تقول أنا عندي صلاة وصوم وزكاة وأقر بالبعث. طيب المبنى والأساس والأصل وهو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله التي يبنى عليها كل هذا، كل هذا إذا انهار الأساس انهار ما فوقه، ولم ينفعك صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا غيرها. إذا مجمل هذه الشبهات، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنهم يعني من أعظم شبهاتهم يقول كيف تجعلوننا مثل هؤلاء، نحن نشهد الشهادتين وهم لا يشهدون، نحن نصلي وهم لا يصلون، نحن نؤمن بالبعث وهم لا يؤمنون بالبعث. طيب الأصل والأساس الأكبر وهو التوحيد الذي تبنى عليه هذه الأمور، عرفتم الآن أنه على خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فحتى تنفعكم صلاتكم وصومكم وزكاتكم وتجدونها في سجلكم يوم القيامة، وحدوا الله عز وجل واتركوا الشرك. وإلا فما الفرق بين شخص تكفره أنت، يعني هؤلاء يقول من قال هذا في الصحابة، من شيخ الإسلام كما ذكر علماء الأمة أجمعوا على أن من كفر الصحابة بإطباق بإجماع واستثنى عدد من قليل قال هذا لا شك في كفره عند جميع أهل الإسلام، ومن قذف أم المؤمنين مما برأها الله منه حكي الإجماع على كفره. طيب هذا الشخص الآن يصلي ويزكي، يعني يعطيك نفس أسلوبك نفس منطقك، يقول لا يا أخ هذا عدو الله، هذا رافضي، هذا يكفر جميع الصحابة، هذا يقذف أم المؤمنين الطاهرة، يريد تدنيس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هو الآن يصلي ويزكي ويصوم، عرفت أن الصلاة والزكاة والصوم لا تنفع إلا إذا بنيت على التوحيد، بل حتى اليوم الآخر، هذا اليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان، أركان الإيمان كلها الملائكة الكتب الرسل اليوم الآخر القدر كلها تبنى على الإيمان بالله، مع أنها أصول هذه لكن تبنى على الإيمان بالله، كل إيمان بالله عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن لا تعبد إلا الله عز وجل. فإذا وقعت في شرك يخرجك من الملة قلت أنا أؤمن بالملائكة، حتى النصارى يؤمنون بالملائكة، حتى اليهود يؤمنون بالملائكة، بل حتى كفار العرب يؤمنون بالملائكة، ولذلك كانوا يعبدونهم ويزعمون أنها بنات الله إلى آخره، لكن يقرون بوجود ملائكة. إذن أنت لا تذهب، يعني مبنى شبهاتهم أن يذهب ويقول بعد أن عجز عن الجواب قال أنا عندي مزايا لا توجد عندهم، يقول هذه المزايا الموجودة فيك هي التي طمعتنا فيك، نحن نطمع فيك أن يهديك الله لأنك تقول أنا أقر بشهادة أن لا إله إلا الله وإن كان عندك ما عندك من الخلل، أنا أقر بشهادة أن محمد رسول. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجب أن تطيعه؟ بلى، أعظم أمر يجب أن تطيعه فيه هو التوحيد، فكيف تشرك وتعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعصية هي أشد من الكبائر كالزنا والخمر ثم تقول أنا أشهد الشهادتين؟ فلأجل ذلك الطمع في هؤلاء كبير في أن يهديهم الله، وقد هدى الله وله الحمد الملايين بدون مبالغة، بدون مبالغة الملايين، لأن كثيرا من هؤلاء يكونون في ضلال مبين ويكون قد أطبق عليهم دعاة الشرك وعلماء السوء، فإذا هم وجدوا الحق المبين المبني على النصوص من الكتاب والسنة وربط لهم هذا، وهذا نؤكد على طالب العلم أن تربط هذا الأمر، قل هب أن الله ما خلق محمد بن عبد الوهاب غير موجود ولا ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل، الحق قبلهم كما يقول عمر رضي الله عنه، فإن الحق قديم، الحق موجود قديم، لكن هؤلاء جعل الله لهم كرامة أن رفعوا هذا الحق فرفعهم الله فقط. ولذا يقول شيخ الإسلام لو لم يخلق الله أبا حنيفة ولا مالكا ولا الشافعي فمذهب السلف مذهب قديم قبل أن يخلقهم الله عز وجل، ويقول لم يأخذ أهل السنة من أحمد حرفا واحدا في الاعتقاد، صحيح ولا لا؟ ومن هو أحمد بن حنبل حتى نقول يا أحمد ماذا نعتقد؟ الاعتقاد موجود في الكتاب والسنة قبل أحمد قبل مالك وقبل الشافعي. يقول مذهب السلف مذهب قديم معروف، مذهب أهل السنة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله مالكا وأبا حنيفة وأحمد والشافعي، فإنه مذهب الصحابة رضي الله عنهم الذي من خالفه كان مبتدعا، هذا التأصيل الصحيح. فإذا قلت أنا الآن أريد أن تثبت لي أنه مذهب الصحابة وتنتهي الخلافات تقع على الرأس والعين، إذا لم أثبت لك بالأسانيد الصحيحة الثابتة عن الصحابة والتابعين أن هذا الاعتقاد فرد كلامي، وأثبت لك من كلام علماء الأمة الذين كلنا نرى إمامتهم أن هذا محل إجماع السلف، مثل ما ذكرنا لك في الإيمان أحمد نقل إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل، البخاري نقل إجماع 1000 شيخ ممن لقيهم، يقول أكثر من 1000 شيخ. الشافعي قال الكلمة العظيمة الجميلة: ثم كان الإجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن لقينا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر. تريد أن تترك مقالتك في الإرجاء ولا لا؟ إذا قلت لا إذن وجدنا آباءنا على أمة. أما أن يحكى لك إجماع الصحابة رضي الله عنهم ثم نأتي لك بالأسانيد عن الصحابة رضي الله عنهم قطعا بعد النصوص من القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بس حتى نعلمك أن هذا هو اعتقاد الصحابة، فإذا علمت ذلك عرفت أن الأمر ليس مربوطا لا بابن عبد الوهاب ولا بابن تيمية ولا بأحمد بن حنبل ولا بالشافعي ولا بغيره. الأمر أعظم وأجل من أن يكون في أشخاص، كأنها طريقة من الطرق الصوفية، يعني هذه طريقة القادرية، طريقة الشاذلية. لا، المسألة ليست هكذا، وليست على طريقة أيضا المتكلمين، طريقة المعتزلة، طريقة الأشعرية، طريقة ماذا، طريقة ما تريد، ماذا عن اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم؟ وهل الصحابة اعتقاد؟ وش ظنك الصحابة ما لهم اعتقاد؟ كيف ما لهم اعتقاد؟ صلى الله عليه وسلم لهم اعتقاد، ووالله المذهب الأسلم الأعلم الأحكم. ولأجل ذلك ننبه دائما كل ما جينا في مناسبة وفيها طلاب علم، ننبه اقتني لو كتابا واحدا من كتب العقيدة المسندة، لو واحدا، شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي، فيه أكثر من 2000 سند كله في العقيدة. الشريعة للآجري، ولعل الشريعة للآجري أيسر عليك، لأن الشريعة قلت لك اللالكائي ما تكلم إلا في 7 مواضع فقط. الآجري يشرح ويعلق تارة قبل الآثار وتارة بعد الآثار وتارة يعلق في أثناء الآثار، فيمكن أن يكون أسلوبه يعني، وإن كان اللالكائي رحمه الله يعني الآثار واضحة، لكن هو يبين الآجري رحمه الله تعالى فيوضح لك الاعتقاد المبني عن صحة. وبالأبواب يضع بابا في القدر، بابا في الاعتقاد في القرآن، يضع بابا في ما يتعلق بالصفات، ما يتعلق بالنزول، ما يتعلق بالرؤية، ما كلها يرويها بالأسانيد الصحيحة والحسنة، وفيها أحاديث، فيها آثار ضعيفة يريدونها لأجل أن يريدوا ما في الباب، واترك الضعيف أي مشكلة، لكن ماذا ستقول في الصحيح والحسن الذي ثبت عن الصحابة؟ هذا اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم، اعتقاد التابعين. هنا يمكن أن تجتمع الأمة أيها الأخوة، الأمة لا يجمعها إلا عقيدة، الأمة حتى تجتمع تحتاج أن تجتمع على عقيدة صحيحة. التوحيد يوحد ولا يفرق، متى؟ إذا اتفقنا على أن المنبع حق القرآن والسنة والصحابة. فيقول لك القائل لك: لا بأس أن تثبت لي أنه عقيدة الصحابة، على الرأس والعين أثبتها لك بالأسانيد الصحيحة والحسنة. عند ذلك يقول القائل: نحن الآن على هذه الطريقة التيجانية أو القادرية أو كذا منذ قرون، وعندنا هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم مروية بالعلم بالأسانيد التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نظيرها في الاعتقاد وفي الأحكام، فإذا أتتنا نفس الأسانيد قبلنا وقلنا هذه أحاديث صحيحة. طيب هذا نفس السند يروي عن عمر، عن أبي بكر، عن عثمان، عن علي، عن المهاجرين، عن الأنصار رضي الله عنهم، عن التابعين. هنا تجتمع الأمة اجتماع علمي حقيقي، أن جميعا سوى الرافضة، والرافضة لا حساب لهم لله الحمد، كلنا نقول الصحابة جميعا على الرأس والعين رضي الله عنهم أفضل الأمة. طيب هل هم إلى اعتقاد الصحابة؟ هل هم لاعتقاد الصحابة؟ لنذهب لاعتقاد الصحابة. أنت غضبان من ابن تيمية أترك ابن تيمية، لكن إذا ثبت عندك أن اعتقاد ابن تيمية هو ابن حنبل وابن عبد الوهاب هو اعتقاد الصحابة، فاتق الله فيهم، فهؤلاء أئمة. فإن قلت لا اتضح لأن اعتقاد الصحابة على غير اعتقاد أثبت، أما إن قلت لا والله نفس اعتقاد الصحابة، إذن بهذه الطريقة فعلا تجتمع الأمة اجتماع علمي، لأن كل أحد له وجهة، إما تريدي له وجهة، الأشعري له وجهة، الإباضي حتى وإن كان عنده معنى من إشكال العميق له وجهة، وهذا له وجهة، حتى داخل نفس التيارات عدة وجهات. إذن لنعود إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم الذين علمهم النبي عليه الصلاة والسلام العلم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأخبر أنهم أمنة الأمة، وقال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وأعظم البلاء وأعظم المنكرات المنكرات في الدين والاعتقاد. إذن نرجع إلى ما كان عليه الصحابة، هذا لمن أراد الحق، أما من قال إنا وجدنا آباءنا على أمة فلا حيلة فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج.
المقصود آخر الآية واللي في نسختي أنا ليس أول آية ما ذكرها، اللي في نسختي هنا أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت، وهذا هذا المقصود، هذا وجه الشاهد من الآية. نعم.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا.
نعم، هذا استتمام لما تقدم. مبنى الرد مثل ما ذكرنا أن هؤلاء يقولون إن نقر بما لا يقر به أهل الجاهلية، فكيف تجعلوننا مثل أهل الجاهلية أو أشد من أهل الجاهلية؟ يقول الشيخ لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء آخر، يعني من شيء من الأشياء المعلومة المقطوعة، أنه كافر لم يدخل في الإسلام. فمن أقر بالتوحيد لكن جحد وجوب الصلاة ليس له أن يقول أنا صحيح أجحد وجوب الصلاة، لكن يا عباد الله موحد. طيب وإذا وحدت وجحدت الصلاة ماذا تستفيد من توحيدك؟ ما تستفيد. طيب قال أنا أقرت بالتوحيد والصلاة لكنه جحد وجوب الزكاة، هذا نفس الذي وقع من المرتدين الذين جحدوا وجوب الزكاة، قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم على الردة وتعاملوا معهم على أنهم مرتدين مع أنهم يصلون ويؤذنون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا فعلوا؟ جحدوا وجوب الزكاة. ومن أقر بهذا كله، أقر بالتوحيد والصلاة وجوب الزكاة لكن جحد الصوم، نفس الشيء، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. فأنت لا تأخذ مسألة وتقول أنا لست مثل أهل الجاهلية في أنهم لا يقرون بالشهادتين ويبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أحبه وقاتلوا الصحابة وأنا أحب الصحابة، ليست المسألة هكذا. الأساس الذي يبنى عليه هو التوحيد عندك مختل، فإذا ضبطته تحدث عن صلاتك وزكاتك وصومك وحجك. يقول لما لم ينقد أناس زمن النبي عليه الصلاة والسلام للحج أنزل الله فيهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، مع أنهم قد انقادوا لغيره لكن لما تركوا الحج. المقصود وهكذا من أقر بالبعث، من أقر بهذا كله وجحد البعث، وهذا كان زمن الشيخ عدد يجحدون البعث، وذكر هذا عدد معاصر الشيخ أن عدد من الأجلاف ينكرون البعث مع كونهم يصلون. وكان الشيخ يقول إذا جحدوا البعث فإنهم يكونوا كفارا. قال خصوم الشيخ لكنهم يقولون لا إله إلا الله. قال وإذا قال لا إله إلا الله وجحدوا البعث مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء به وقد كفر الله تعالى المشركين لأنهم يجحدون البعث، هؤلاء الآن تقول إنهم يقولون لا إله إلا الله وقد جحدوا البعث وهم يكفرون بالإجماع، فقال لا تكفرهم وإلا كنت تكفر المسلمين. الآن يجحدون البعث، ومن موجبات الردة جحد البعث، وهذا مما ذكره الفقهاء في كتاب حكم المرتد، كل هذا موجود كل في من كتب الفقه يعني. ثم قال فإذا كان الله صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا أولئك هم الكافرون حقا، مع أن آمن ببعض زالت الشبهة، وهذه التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله لنا. كان عدد من خاصم الشيخ مثل ابن عفالق مثل ابن عبد اللطيف وأكثر منهم ابن فيروز عبد الله محمد عندهم هذه الشبهات، وهم بين مقل ومكثر، منهم من هو مخرف يعني يصحح هذه كما ذكر الشيخ، قال أن ابن فيروز أرسل إلينا كتابا يقول فيه إن ما يقع عند القبور هو الدين الصحيح، يعني بعضهم يكون مغلا وبعضهم يقول لا هذا ليس بصواب ما يقع عند القبور لكنه ليس بشرك، فيقول هذه الشبهة التي أرسل إلينا بعضها سيقول يعني هم هؤلاء الذين يفعلون هذا عند القبور وغيره هم يصلون هم يزكون، كان جوابه كما ذكرت. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وأقر بذلك لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل.
واضح كلام الشيخ، جلي جدا جدا. يقول إذا أقررت بأن من جحد الصلاة يكفر، فما بالك بمن جحد التوحيد الذي هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال؟ فالتوحيد هو أعظم الفرائض على الإطلاق، أعظم فريضة من الصلاة. ولهذا إذا بدأ مع الكافر لا يبدأ إلا بالتوحيد، فإن أقر به وإلا لا يتحدث معه. فإنهم أطاعوا لك، فإنهم أقروا فدهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلاة. طيب وإذا لم يطيعوا لا تأمرهم بالصلاة يقينا، لأن ما عند التوحيد. فيقول أنت الآن تقول من جحد الصلاة كفر، طيب الذي يجحد التوحيد لا يكفر، مع أن التوحيد أعظم من الصلاة. لاحظ حجج الشيخ واضحة رحمه الله تعالى، يقول فكيف إذا جحد شيئا من هذه الأمور كفر، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل جميعا لا يكفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل دمه وماله، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
بدأ رحمه الله بذكر وقائع محددة من تطبيق تكفير من جحد معلومة من الدين مع أنه يظهر النطق بشهادته. فمن ذلك بنو حنيفة. كان بنو حنيفة قد فتنوا بخبيث اسمه الرجال بن عنفوة. هذا كان أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وتعلم بعض الأحكام، فجعله أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأهل اليمامة. فلما رجع عدو الله باع دينه، وشهد أن مسيلمة قد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأن مسيلمة أشرك معي في النبوة. يقول أهل العلم فكانت فتنة الرجال أشد من فتنة مسيلمة، لأنهم قال هذا الرجال أرسله إلينا النبي عليه الصلاة والسلام موجها، ثم هو يقول يشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أشرك مسيلمة معه في النبوة، فكانت فتنته عظيمة جدا. ولهذا كان بنو حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون. ذكر هذا الطبري وغيره، كانوا يؤذنون يصلون. قل من قال لنا كفر؟ نحن نقول إن مسيلمة نبي فقط. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هؤلاء بنو حنيفة بما كفروا؟ يقول كفروا بأنهم يقولوا مسيلمة نبي، مسيلمة نبي. ماذا فعلوا بمسيلمة؟ رفعوه إلى رتبة نبي، وأنتم رفعتم أصحاب القبور إلى رتبة الله عز وجل. يكفر بنو حنيفة لما رفعوا مسيلمة إلى رتبة نبي، وأنتم لا تكفروا لما رفعتم أصحاب القبور إلى رتبة جبار السماوات والأرض. يعني لاحظ وضوح، يعني وضوح حجة الشيخ رحمه الله تعالى. أنتم الآن عندكم شمسان، شخص يدعى شمسان ويوسف، ذكره حتى الحداد وعاب على الشيخ، قال إنه ينكر على أهل نجد، الحداد من المخرفين الكبار، يقول إنه ينكر على أهل نجد أنهم يستغيثون بشمسان وبيوسف وكانوا يدعونهم. هذا يقول لك أهل نجد ما كان عندهم هذا، حتى الحداد شهد بأن هؤلاء موجود. هذا الشيخ يقوله، يقول أنتم الآن رفعتم شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى رتبة الله عز وجل، فكيف لا يكون الإنسان مشركا؟ وبنو حنيفة كفروا لأنهم رفعوا مسيلمة إلى رتبة نبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي رضي الله عنه مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟
لاحظ عبارة الشيخ، استخدم نفس أسلوبهم. أتظنون الصحابة يكفر المسلمين مثل طريقتهم؟ أتقولون إن الأولياء مثل الأصنام؟ استخدم نفس أسلوبهم. فيقول الشيخ: الذين حرقهم علي رضي الله عنه فتنوا بعلي، نسأل الله العافية، وعلي بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. حرقهم بالنار حرقا من غضبه عليهم وهم يدعون الإسلام، يقول ما كفرنا من حبنا لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه رفعناه هذا الرفع من في زعمهم أنهم من شدة تمسكهم. ماذا فعل بهم علي رضي الله عنه مع أنهم عاصروا الصحابة وأخذوا عن الصحابة لكنهم ضلوا عياذا بالله، لكن اعتقدوا في علي مثل ما اعتقدتم أنتم في شمسان وفي يوسف تماما، مثل اعتقد الرافضة في علي وفي الحسين، من يعتقد في عبد القادر نفس الشيء، الجيلاني نفس الشيء، يغيثون يجيبون المضطر، يقول هم فعلوا هذا واعتقدوه في علي، ومع ذلك أحرقهم علي حرقا رضي الله عنه ولم يرضى بأن يقتلهم بالسيف من غضبه عليهم. يقول أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله شمسان ويوسف وأمثاله لا يضر، أما الاعتقاد في علي فإنه يضر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين.
نلاحظ عبارة الشيخ هي العبارة السليمة، بنو عبيد القداح، ولا يقال عنهم بأنهم الفاطميون، فاطمة بريئة منهم رضي الله تعالى عنها، يدعون أنهم من نسل فاطمة، ملكوا المغرب ومصر وبثوا فيها معتقدهم الخبيث. هل كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ بلى، ويشهدون أن محمد رسول الله، ويجعلون مولدا أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، ويضعون مولدا لعلي وغيرهم، أول من ابتكر فكرة المولد النبوي. يقول نحن نقر بشهادتهم، ويظهرون بزعمهم أنهم على الإسلام، مع أنهم كما قال شيخ الإسلام هم ظاهرهم الرفض أنهم روافض وباطنهم الكفر معهم، لكن ما الذي كانوا يظهرونه؟ يظهرون الشهادتين والصلاة، ومع ذلك اتفق العلماء على أن بلادهم بلاد كفر، وغزاهم المسلمون حتى خلصوا البلاد منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب.
هذا المنزع منزع علمي محض الآن، الشيخ استدل عليه بما في كتب الفقه. الآن إذا رجعت لباب حكم المرتد في كتب الفقه، من هو المرتد؟ أول ما يعرفونه هو المسلم الذي ارتد عن دينه. أما الكافر الأصلي ما يقال مرتد، ما في نصاني يقول هذا نصاني مرتد، هو أصلا كافر أصلي ما دخل الإسلام حتى ارتد، الارتداد هو الرجوع. إذن المرتد هو الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يفعل أو يقول أو يعتقد أو يقع في شك في أمر من الأمور المعلومة من الدين فيكفر بذلك. قل إذا ما معنى هذا الباب؟ إذا كان من قال لا إله إلا الله لا يكفر مطلقا، كانوا يقولون من قال لا إله إلا الله لا يكفر وإن جحد البعث وإن أنكر الشرع، هكذا يقول مخالف الشيخ في زمنه ولا سيما من النجدية. قال ما معنى هذا الباب الذي يقول أهل العلم يذكرون أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر؟ يقول من أنكر البعث يكفر، من استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام يكفر، من شك في الجنة يكفر. يقول يضعون هذه كل واحد منها يكفر وحده. فمن قال لكم إن المشركين الأولين لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا أنواعا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن وإنكار البعث والشرك؟ لا، كل واحدة منها تكفر على حدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون ألا
تكفرون
المسلمين
من المسلمين، تكفرون من المسلمين. نعم.
وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
من أنفع ما في هذه الأوراق جواب هذه الشبهة لأنها شديدة الانتشار. يقول أيضا قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر نطقوا كلمة ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرغب بطونا ولا أجبنا عند اللقاء ولا أكذب ألسنا. فلما نزل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا رسول الله إنما كان حديث الركب نقطع به عنا عن الطريق نحن ذاهب الآن إلى تبوك والمسافة شهر وحر شديد نريد المزاح فقط. يقول كفروا بكلمة قالوها وقال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر. ورد أنها نزلت في رجل قال إن كان ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم حق فنحن شر من الحمير. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حلف ما قاله. وقال الصحابي الذي عنده قال والله إن محمدا صادق ولا أنت شر من الحمار. وهذا الذي يقال لأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن والله إنكم لأشر من الحمير. الحمير تنفع أنتم ضرر على الأمة. هؤلاء الذين يتعرضون لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأحكام الله عز وجل ويلمزون وتارة بالتصليح وتارة بالتلميح والله إن الحمر لتنفع وإنكم لأنتم الضرر. فرد عليه الصحابي بهذه الكلمة. فسواء قال كلمة كفر ثم قال والله إني ما قلتها أو قال والله إني أمزح كهؤلاء الذين نزل فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يقول صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم قد كفرتم بعد إيمانكم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح فقط. تأمل هذه الشبهة. يقولهم تكفرون المسلمين تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. طيب وهؤلاء الذين ذهبوا غازين ظاهرهم أنهم مجاهدون في سبيل الله وإذا جاءت الصلاة صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جاء الصوم صاموا فقالوا كلمة واحدة كفروا بها لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن قال إن الإنسان لا يكفر حتى يجمع خصال الكفر كلها ثم يقال إذا جمع هذه كلها كفر؟ لا يكفر كما ذكر العلماء في حكم المرتد في تعريف المرتد هو المسلم الذي يقول أو يفعل أو يعتقد ما يخرجه من الملة أو يشك في أمر من الأمور المعلومة بالدين بالضرورة سواء قال أو فعل أو اعتقد أيا كان. ولهذا يذكرون عدة صور تدخل في الردة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى
أن هذا
مثل قول بني
إسرائيل أن هذا ترك حجة في اللغة
أي مثله فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا ما هو يحتاج إلى شيء من البسط ولن نطيل إن شاء الله. يقول من الأدلة على ما تقدم أن بني إسرائيل حكى الله عنهم أنهم لما مروا بالذين يعكون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها يعني معبودا كما لهم آلهة. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا حدثاء عهد بعد غزو مكة بعد فتح مكة خرجوا إلى حنين بعد 20 ليلة فمروا بشجرة ينوط بها المشركون أسلحتهم يتبركون بالشجرة يزعمون أن الشجرة هذه يكون السيف ماضيا وقويا إذا نيط يعني إذا علق بها. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ذات اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول للمشركين هنا شبهة، يقولون أرأيت أن بني إسرائيل قد طلبوا هذا من موسى وأن حدثاء العهد، طبعا الذي طلبوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء عهد، يعني ما لهم ما أسلموا إلا من 21 ليلة فقط، أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولم يكفرهم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ يا لحسن ما قال، وضوح حجته، قال إن بني إسرائيل لم يفعلوا وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، لكن طلبوا يظن أن هذا يصلح، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ يعني تلك الشجرة لو لم يطيعوه اتخذ ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. إذا ما لكم فيها شبهة؟ لماذا؟ لأنكم أنتم تفعلون ما قد طلب الصحابة مثله، هم طلبوا فنهوا وغلظ عليهم فانتهوا، لكن أنتم تفعلون ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم يقول الشيخ لكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز، أكدك على ضرورة تعلم العقيدة والتحرز، لا تسقط في شيء من الشرك وأنت لا تدري، ومعرفة أن قول الجاهل الذي لا يعرف التوحيد يقول التوحيد فهمناه، ثم إذا قيل ما معنى لا إله إلا الله قال لا القادر على الاختراع، أن هذا من تلاعب الشيطان بهم، وأن هذا من أكبر الجهل، أن يكون أعظم شيء في الدين وهو التوحيد لا تعرف معناه ثم تقول فهمنا التوحيد. وتفيد أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه وتاب أنه لا يكفر. الآن نأتي إلى المسألة التي يكثر الكلام فيها وهي مسألة العذر بالجهل. الآن هل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل؟ اعلم أنه لا يوجد عالم من أهل السنة يقول إنه لا يعذر بالجهل مطلقا، ولا يوجد عالم يقول يعذر بالجهل مطلقا، لا لو قال هذا أحد ما يكون من العلماء أصلا. وعلى هذا نقول الجهل كم نوع؟ نوعان. نوع السبب فيه قلة مبالاة صاحبه وعدم رفعه بالدين رأسا كما في الحديث ولم يرفع هدى ولم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فسبب وقوعه في الشرك والضلال هو إعراضه وعدم مبالاته بما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، قطعا هذا سيكفر سيقع في كفريات، لأنه لو عذر مثل هذا يقول الشافعي كلمة لطيفة جدا، لو عذر هذا لكان الجهل أفضل من العلم، خلاص اجهل وكل ما وقعت أنت معذور، ما يمكن يقال هذا. إذن هناك جهل السبب فيه عدم مبالاة صاحبه ولم يرفع بذلك رأسا، هذا النوع الأول. الثاني جهل لا حيلة للإنسان في دفعه، فلا عنده قدرة هو على التعلم وليس حوله من علماء الحق من يعلمه ولا يستطيع الوصول إليهم، والذين من حوله علماء سوء. هذا الجهل هل مثل الجهل الأول؟ لا والله يختلف. طيب هل المسائل سواء التي يمكن أن تخفى؟ لا. يقول شيخ الإسلام إن هناك أمورا ظاهرة تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين الإسلام، بل يعلم اليهود والنصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها كأمره بعبادة الله وحده ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب، فإن هذا أظهر شعائر دين الإسلام. فإذا كنت مثل هذه الأمور الجلية الواضحة تقول يعذر فيها من وقع فيها مع جلائها فلن تبقي أحدا إلا عذرته. وفي الرسالة للشافعي نص عزيز جدا جدا، يقول فيه الشافعي لما ذكر أمر العذر قال ذكر أن العلم علمان، الأول علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله مثل الصلوات الخمس، وأن الله حرم الزنا وما كان في معنى هذا، يعني من الواجبات القطعية ومن المحرمات القطعية، وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله، يعني بينه الله في كتابه مثل الشرك والتوحيد بينه الله جل الله تعالى في كتابه، وموجود عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم، وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. سبب ما هو؟ أنه جلي عام. الثاني ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرهما مما ليس فيه نص كتاب، ما يكون في القرآن ولا في أكثره نص سنة، فهذا النوع الثاني هو الذي لا يوجد إلا عند أهل العلم كما تقدم. إذا من الخطأ إطلاق القول بالعذر في كل مسألة ونفي العذر في كل مسألة، ومن الخطأ إجمال القول في الجهل، لأن الجهل نوعان، ولهذا لا بد من التفصيل. الشيخ محمد رحمه الله تعالى لما كتب أحد خصومه يسمى المويس ذم اثنين من أصحاب الشيخ محمد وقال إنهما نسب من قبلهما إلى الشرك الأكبر، رد ابن عبد الوهاب بقوله: أفيظن أن قوم موسى لما قالوا اجعل لنا إلها خرجوا من الإسلام؟ أفيظن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول قوم موسى اجعل لنا إلها أنهم خرجوا من الإسلام؟ أيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يحلفون بآبائهم فنهاهم وقال من حلف بغير الله فقد أشرك أنهم خرجوا من الإسلام؟ إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تحصر. ثم قال منكرا على المويس: فلم يفرق بين الشرك المخرج من الملة من غيره، ولم يفرق بين الجاهل والمعاند. وأرسل الشيخ محمد لعدد من خصوم التسعة من أشهر الموجودين في وقته رسالة قوية لامهم فيها على عدم تحذيرهم من الغلو في القبور والذبح للجن، يقول: وأنتم تعلمون أن كثيرا مما يفعله يقوم الليل ويصوم النهار وينتسب إلى الصلاح والعبادة ويقع مع ذلك في هذا الشرك، ثم قال: فما بالكم لم تفشوه في الناس وتبينوا أن هذا كفر بالله، فكيف يحل لكم كتمان ذلك والإعراض عنه وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن الأمر في مسألة عذر، هل نعذر بالجهل أو لا نعذر بالجهل، المسألة ليست فوضى، نعذر ولا ما نعذر، وش رأيكم؟ ليست كذا المسألة، المسألة فيها تفصيل. فإذا قلت يعذر بالجهل وقلت الذي لا يعذر بالجهل هذا مخالف للحق، طيب شخص يقول لك أنا أقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول لكن لم يبلغ البلاغ المبين، في أحد يقول هذا؟ إلا يقول خميني قاتله الله: لو أن محمدا بلغ لما وجد في المسلمين خلاف في الفروع ولا في الأصول. موجود كلامه موثق، موجود عندي في رسالة كرامات الأولياء، لكن كل شيء بإذن الله أقولها أتقي الله فيهم، ولا يمكن أن أنسب حتى لشيوعي كلمة إلا وأنا متأكد أنه قالها. طيب الآن تنفع هذه الكلمة؟ تنفع شهادة أن محمد رسول الله؟ أهل العلم يقول ما تنفع شهادة أن محمد رسول الله إلا إذا شهد أنه بلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب تعذر هذا في أمر الرسالة؟ قال لا ما أعذر. طيب في أمر شهادة أن لا إله إلا الله؟ إذن المسألة فيها أمور كما قال شيخ الإسلام، يقول هناك أمور ظاهرة يعرف كل أحد ينتمي إلى الإسلام، بل يعرف اليهود والنصارى وهم ليسوا مسلمين قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا، فإذا جاء أحد وقال لك أنا أجهل مثل هذا الأمر هل يعذر؟ ما يمكن يعذر، يعني بعد 4 أيام إن شاء الله يدخل علينا رمضان أو نحوه، شخص خرج في نهار رمضان يأكل ويشرب فأمسك وقيل ويحك أنت الآن تفطر في رمضان، قالوا ما معنى وش رمضان؟ رمضان في الصوم، ما أدري ما أعلم، صدق ما يصدق، ويعامل معاملة من تعمد الفطر، والله ما أعلم في صوم، أنت تعيش بين المسلمين وتقول لي ما أعرف رمضان؟ رمضان حتى الكفار إذا أرادوا الأكل اختبأوا وهم كفار، كيف تقول أنا ما أدري أن الله؟ أنا أشهد لا إله إلا الله رسولك ما أعرف الصوم. فمثل هذه الأمور التي يعيش فيها الإنسان قطعا، لو كان حديث عهد أمر آخر، حديث العهد وضعه آخر له أحكام أخرى، يعني أسلم أمس ثم على يد أحد الشباب وقال قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذهب الشاب يركض قال الحمد لله أسلم شخص على يدي. طيب علمت الإسلام وعلمت الفرائض وعلمته الأمور، علمت معنى لا إله إلا الله، قال لا بس الحمد لله في شخص أسلم على يدي. طيب والآن أسلم وأطلقته في البرية، تائه ما يصلح، هذه الطريقة ما تصلح، لابد أن تعلمه وتعرفه، إذا كان لا يعرف اللغة تذهب به إلى أحد من يعرف اللغة، فهذا يمكن أن يجحد أي شيء لأن حديث عهد، لكن شخص يعيش بين المسلمين قل ما أعرف الصور هل يصدق؟ هذا ما يصدق. لأن كلمة العذر بالجهل هذه الآن صار يتداولها الناس بدون تقييد، ولأجل ذلك يقول أنت لا تعذر بالجهل، ذلك يقول أنت تعذر بالجهل، ليست فوضى. الجهل نوعان، والمسائل منها ما لا عذر فيه قطعا ومنها ما فيه عذر، كما قسم الشافعي العلم علمان، علم عامة لا يسع أحدا غير مغلوب على عقله، إنسان سوي، ولا يحل فيها حتى مجرد التنازل. هذا في الرسالة للشافعي رحمه الله. إذن المسألة هي مثل ما ذكر الشيخ الآن. الشيخ لما ذكر في الموضع السابق قلت سنشرحه عندنا، لما ذكر الإنسان قد يقول كلمة ولا يعذر في أحوال لا يعذر، ويقول هنا إن الإنسان قد تصدر من الكلمة هو ولا يدري ثم إنه لا يكفر، هذا الآن في حال آخر. إذن هذا التفصيل، التفصيل في المسألة. أما إطلاق الكلمة أن هذا يعذر أو هذا لا يعذر، هذا ليس عرضا علميا سليما، لكن يقول إن الإنسان لا بد إذا نبه أن يتوب في ساعته. أما إذا قال لا وأصر فإنه في هذه الحالة قد أصر بعدما بين له، فإذا أصر أحد على الكفر بعدما بين له فإنه يكفر. يقول ومع ذلك فإنه حتى وإن كان مخطئا فإنه يغلظ عليه، كما غلظ صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم. يعني انتبه، هذه من حدثاء عهد، يعني ليست من أبي بكر وعمر والمهاجرين الأنصار قطعا، لكن هؤلاء أسلموا في مكة ثم بعد 20 ليلة ذهبوا إلى غزوة حنين فمروا بالشجرة فكان في رواسد بقيت يعني لا تزال فيهم، فطلبوا هذا الطلب. يقول فإنه يغلب عليهم، نعم غلب صلى الله عليه وسلم تغليظا شديدا جدا. قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها، تغليظ شديدا مع أنهم لم يكفروا. يقول إذن هذه الشبهة هذا جوابها. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل.
نعم، يقول من قال لا إله إلا الله لا يكفر ويقتل ولو فعل ما فعل، هكذا يقول، مثل قال الزبيري يقول ولو قال ما قال ولو فعل ما فعل. طيب أي قول؟ مثلا يقول لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة لأن الرجل قال لا إله إلا الله فأنكر عليه أنه قتله، يأتي جوابه. نعم.
فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث.
نعم، يقول هؤلاء يقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود، اليهود من حيث هم يقول لا إله إلا الله، لاحظوا اليهود الآن يقولون النصارى مشركون، كنت تقول عيسى بن مريم عبد الإله وكذا، فينبزونهم يقول مسلم، مع أن اليهود عندهم شرك قطعا، اليهود عندهم شرك بلا شك، لكن هل هم يقول لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله، هل تنفعهم؟ ما تنفعهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون لا إله إلا الله، الذين حرقهم علي رضي الله عنه كانوا يقول لا إله إلا الله. يقول أنتم تقرون أن من أنكر البعث صنف آخر من خصوم الشرك، يقول الذي ينكر البعث يكفر، وصنف آخر قلنا لكم أنه يقول حتى لو أنكر البعث لا يكفر، يقول يكفر ولو قال لا إله إلا الله، ومن جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع؟ لأنهم يقولون أيضا، الشيخ لعل اختصر هنا، يقول لو أن أحدا أنكر راتبة الفجر، راتبة الفجر يقول يكفر، لماذا؟ قال لأن هذا فرع مجمع عليه. يقول الشيخ الآن تكفرون بمن أنكر بفرع مجمع عليه، وتقول لا تكفر من خالف التوحيد لأصله الذي هو أصل الأصول. نعم.
قال رحمه الله تعالى فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وكف وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرنا أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك.
وهذا منصوص عليه بالإجماع عند أهل العلم، في حال القتال قال شخص لا إله إلا الله يجب الكف عنه ثم يتبين لأن أسامة رضي الله عنه قال يا رسول الله إنما قالها متعوذة، قال هلا شققت عن قلبه؟ يعني ما يدريك، يمكنه مؤمن يكتم إيمانه بينهم. طيب كففنا عنه، وجب الكف عنه، قال لا إله إلا الله تكف عنه في حال الحرب. يقول أهل العلم، أهل العلم لأن الحرب حال ضيق، ما تستطيع في الحرب تقول تعال، لا ما في مجال، قد تقتل وقد تقتل، ليس الآن مجال، إذن تكف عن هذا ابتداء حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. ولهذا أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إلى آخر الآية، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك أنه على خلاف الإسلام وأنه إنما قالها فعلا متعوذا. فلو كان لا يقتل إذا قالها ثم أبى الالتزام بالإسلام لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر الذي أورده يقول لا، حكمه حكم واحد، كل هذا حكمه واحد، أن في مثل هذه الأحوال أنه يكف عن الإنسان حتى يتبين له، يتبين منه أنه فعلا قال أنا والله مؤمن أكتم إيماني أنا مع هؤلاء الكفار لو أظهرت وقتلوني، فجاء الله بكم فأخبرتكم أني أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خلاص اتضح منه. لكن إذا اتضح أنه قال لا والله أما أني سأصلي وسأقبل بأمور الإسلام هذه عندكم أنا لا أفعل، طيب لما قلت لا إله إلا الله؟ أخفت أن تقتلوني. إذا تبين فعلا في هذه الحالة بعد أن تثبتنا فتبينوا أنه إنما قالها على سبيل التعوذ، في هذه الحالة يقتل عند الجميع حتى لو قال لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم
يحقرون
أنفسهم عندهم،
يحقرون صلاتهم، هذا في الحديث هذا اللي موجود في النص، يحقرون صلاتهم عندهم. نعم.
حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة.
نعم. يقول اجمع الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وقال لأسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج الذين يقولوا لا إله إلا الله اقتلوهم أينما لقيتموه لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا. طيب هم يقول لا إله إلا الله بل وهم من أكثر الناس صلاة وصياما، فهل معنى ذلك أن من قال لا إله إلا الله يكف عن حتى لو كان من الخوارج الذين سيخرجون على الناس بالسيف؟ يقول أنتم ما فهمتم إذن النصوص، أنكم تقول كف عن من قال لا إله إلا الله مطلقا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه.
نعم. جاء في التفاسير أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرجل ليأخذ منهم صدقاتهم، ثم زعم أنهم أرادوا قتله، فقرر صلى الله عليه وسلم غزوهم، ثم أخبروه أن هذا ما وقع منهم. طيب الآن هذا الأمر وقع منه عليه الصلاة والسلام لأنهم أرادوا منع الزكاة، مع أنهم قد أظهروا لا إله إلا الله، فلو كان من قال لا إله إلا الله يكف عنه مطلقا لما أنزل الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهات أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله.
هذا الضابط يقول كونكم تقولون إن الناس يطلبون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يشفعوا، هذا من أنكره؟ لأنهم إذا بعثوا جميعا كما قلنا صاروا أحياء، صاروا أحياء. يقول ونحن لا ننكر الاستغاثة، هل يصح أن نستغيث بأخيك؟ نعم، عند الحريق يا فلان أغثنا أطفئ الحريق، ما فيها هذا استغاثة سليمة. لماذا؟ لأنها فيما يقدر عليه المخلوق، كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته. يقول نحن ما أنكرنا هذه الاستغاثة، إنما أنكرنا الاستغاثة استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم، وهي طلبهم منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. إذن الضابط في أمر الاستغاثة الشركية أن تكون فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله، أن يدعو الله أن يدعو الله،
نعم،
أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟
نعم، كما في خبر علي بن حسين لما رأى من يأتي إلى القبر ويدعو عنده فأنكر عليه، فالسلف أنكروا من قصد دعاء الله عند القبر، فكيف من يدعو صاحب القبر نفسه؟ ومسألة سؤال الأنبياء فصلناها فيما مضى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبرائيل عليه السلام في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا.
طيب أولا قبل، تذكرون قول ابن سريج لما قال ابن أبي داود أقطعك أو أرد عليك؟ نرد عليها أو نقطعها؟ نقطعها، ضعيف ما ثبت خلاص، إذا صار هذا معنى القطع أصلا هذا لا يحتج بلا يثبت، ومع ذلك لو ثبت فإنا نجيب بالآتي. نعم.
فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل عليه السلام شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله تعالى أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
لو كانوا يفقهون، مثل ما قلنا أصلا هذا الخبر لا يثبت، والذي في البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا اللي في البخاري، أما هذه فلا تثبت. هذا أمر. الأمر الآخر يقول لك إن جبريل لا يمكن أن يعرض عليه الشرك، هل جبريل يقدر أو لا يقدر؟ يقدر، وإنما أنكرنا أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، لكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها.
نقول هذا الكلام الآتي يفهم مما تقدم، لكن سنخصه تحديدا لكثرة الغلط فيه. نعم.
فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل.
لماذا يقول الشيخ هذا؟ لأن السني على طريقة السنة، الإيمان قول واعتقاد وعمل. طيب وهؤلاء ماذا يقولون؟ التوحيد فقط، بس يكفيك القدرة أن الله هو القادر على الاختراع، أما العمل والقول فيخرجونه. يقول الشيخ لا خلاف، يعني بناء السنة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. نعم.
فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما.
نعم، لأن أبى أن يعمل بالتوحيد، فإذا لم يعمل بالتوحيد لا يكون موحدا، يعني ما أبى مثلا أن يزكي أو يصوم، أبى أن يعمل بالتوحيد، إذا لم يعمل بالتوحيد لا يكون موحدا، فيكون ماذا في هذه الحالة؟ معاندا، مع أنه يعرف أن هذا هو التوحيد، فيكون شأنه شأن فرعون وإبليس ممن عاندوا. نعم.
وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك، أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار.
والكثير يقول كلامك صحيح في التوحيد ولا غبار عليه، لكن نحن أهل البلد ما يوافقوننا. طيب أنت لماذا توافقه؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان. أنت تكتم إيمانك، ما أنت لا تستطيع. أما أن توافقهم وتعاونهم، وإذا غزوا الموحدين غزوت معهم، ثم قلت ماذا أفعل؟ ماذا هؤلاء قوم لا حيلة لي فيه، ألم تعرف أنهم مشركون؟ قولي والله مشركون. وهؤلاء المغزوين وهؤلاء المغزوون موحدون، قولي والله موحدون. هؤلاء على حق وهؤلاء على باطل، والمقام مقام شرك وتوحيد، وهؤلاء جنوا عليه وستغزو معهم. يقول ماذا أفعل؟ ماذا عندي تجارتي وعندي، كيف أترك بلدي؟ أنا لي عذر. يقول لا يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر ما تركوا التوحيد ووقعوا في الكفر إلا لما يرون أنه عذر، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. نعم،
كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
إذن هذا الحال الأول. الحال الثاني يأتيك. نعم،
فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
هذا يقول ماذا تريدون؟ بس وش تبون أنتم؟ ماذا تريد؟ نريد من كذا وتصلي وتريد إن شاء الله أبشر وصلي. لا يهم هذا إلا أن يظهر كذا يعمل في الظاهر، وهو لا يعرف التوحيد ولا يعتقده بقلبه، ولكنه قال نجاريهم في هذا الأمر، فهو منافق في هذه الحالة وهو شر من الكافر الخالص. نعم.
قال رحمه الله وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه إذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المسح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها.
الآن المنافقون كفرهم الله وقالوا نحن نمزح، طيب ما بالك من يتكلم بالكفر أو يعمل بالكفر، يجاريهم في عمل الكفر، يجاريهم في الشرك، يقول أخشى بضاعتي أن تكسد، وأخشى على مالي، أو يقول أخشى على وظيفتي، أو يقول منزله جاه عندهم، أو يقول أنا أداريهم هؤلاء قومي وجماعتي. يقول لا شك أن في هذه الحالة حين تفعل الكفر تقول لي عذر، لا شك أن هذا يكون كفرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره.
نعم، الذي استثناه الله تعالى هو المكره. أما الشخص يقول أنا لو لم أشرك معهم يفصلوني من العمل، ما يكون عندي مال، يعني الآن عملك أعظم من التوحيد، وإذا فصلوك من العمل تشرك حتى لا تفصل من العمل. يقول أي عذر يتعذر به هؤلاء فإنه لا يقبل إلا المكره الذي استثناه الله تعالى. فهؤلاء الآن إذا قالوها على وجه المزاح كفروا، والله تعالى لم يعذر إلا من أكره، أما غيره فسواء وقع في مجاراتهم في الكفر قولا أو فعلا خوفا، الخوف غير الإكراه، الإكراه وضعه غير الخوف. الخوف بعض الأحيان أصلا متوهم وقد يخاف على ماله أو على وظيفته، تشرك أو تفصل، أفصل من وظيفة، سبحان الله العظيم، يعني صار التوحيد أخف من المال، رزقك على الله عز وجل. أو مداراتا يعني يجامل هؤلاء الناس، أو مشحة بوطنه، يقول لو أني يعني أظهرت التوحيد ولم أشرك كما يشركون، قالوا لي أخرج من البلد أو الأهل أو العشيرة أو المال أو فعله على وجه المزح، كل هذا لا عبرة به عند الله، وليس عذرا إلا المكره، والله تعالى ذكر هذا المكره، والآية تدل على خصوصية بالمكره من جهتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها.
نعم، اعتقاد القلب لا يمكن أن يكرهك أحد عليها، الاعتقاد القلبي هذا لو أكرهت على قول أو على فعل كفري يكون القلب مطمئنا بالإيمان، ما في أحد يستطيع أن يكره أحدا على أمر القلب، لكن قد يجبره أن يسجد لصنم، قد يجبره أن يتلفظ بألفاظ كفر، فإذا تحقق الإكراه وليس الخوف، حتى إن بعض أهل العلم يقول إن لا يكون مكرا إلا إذا مس بعذاب، يقول لو أتى وقد هيئوا الضرب وتجهزوا لضربه، يقول لا يكون في حكم المكره حتى يبدأوا في تعذيبه. وقال آخر من أهل العلم رأي شيخنا بن باز يقول إذا علم منهم الجد، وأن هؤلاء الآن قد أتوا به في بلاد الكفر عند الشرطة وعندهم أنواع من العذاب والسياط، وربما استعملوا معه أشياء بمجرد أن يعملوها يموت فورا، يقول هذا حكم المكره، لا يلزم أن يمسوا بعذاب. بعض أهل العلم يقول لا يكون مكرا إلا إذا مس بعذاب، فإذا وجد الإكراه على هذه الصورة وهذه الصورة يكون مستثنا فيما ينطق بلسانه أو فيما يفعل، أما عقيدة قلبه فلا أحد يكره على عقيدة القلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فأثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
يقول يدل عليه الوجه الثاني، الله تعالى أخبر أن سبب فعلهم الكفر هذا أنهم استحبوا الحياة الدنيا، يعني لأجل المال، لأجل الوظيفة، لأجل الوطن، أيا كان، على الآخرة، فصرح أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، لأن بعض المرات يكون يقول الحق مع هؤلاء وليس مع قومي، أو الجهل أو أنه جاهل أو أنه مبغض للدين، ليس بالضرورة، إنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا كما قال استحب الحياة الدنيا. أنا أرى أن لا نسأل الحقيقة، أخشى أن أؤخر الإخوة، يعني الأسئلة قد نؤخر، أخشى أن تتأخروا، تريدون نسأل بعض الأسئلة؟ أسئلتكم أنتم، الجوائز بنسأل عنها، لكن أسئلتكم. طيب هذه أو هذه؟ طيب يقول: هل نثبت لله السمع والبصر؟ شيخ اختاروا ونوع الجنسيات، هل نثبت لله السمع والبصر أو نكتفي بإثبات صفة السمع والبصر؟ لا، الأسئلة لي الآن، صبروا شوي، هذه أسئلة لكم، خل أجيب. قطعا إذا أثبت الله تعالى السمع والبصر تكون أثبت الصفة، سؤال سميع بصير يسمع. يقول يوسف وشمسان، وضحنا من هم. طيب يقول صوت يا أخوة صوت، يقول في اللات، لماذا اللات غير مشددة؟ قرئ اللات وقرئ اللات الذي يلتس قراءته. وأيضا تنتبه المسألة، مسألة الشد والتخفيف تكون في اللغة، بعض الأحيان تأتي يقول من شروط الشفاعة شرط الرضا، كيف نفعت الشفاعة في أبي طالب؟ نفعته نفعا محدودا وليس نفعا كما تنفع صاحب الكبيرة الذي يخرج من النار، لكن خفف عذابه فقط، لكن باقي في النار خالدا مخلدا. بعض المسائل فيها طول كما قلنا. يقول هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدون شد رحل ولا ارتكاب بدعة سنة وقربة أم لا؟ وكيف نرد على من يتهم ابن تيمية بأنه يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شيخ الإسلام ولا الشيخ محمد ولا أحد من علماء الأمة يقول إنه لا ينبغي أن يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن هم في المدينة، إنما المنهي عنه هو أن يشد الرحل، يعني أن يسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والإمام مالك، وهذا في المبسوط وهو عند المالكية، يقول رحمه الله تعالى لمن سأله أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أردت المسجد فأتي وإن أردت القبر فلا تأتي. هذا نص عزيز جدا، يقول الأصل أنك تأتي للمسجد، فإذا أتيت المسجد قطعا من السنة أنك تزور النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه إشكال. لكن كره مالك كلمة زيارة القبر، قال في المدونة وقوم يقولون زرنا رسول الله، يعني كأن كره الكلمة، يعني يقول كيف تقول زرنا رسول الله. لكن لا إشكال إن شاء الله تعالى في أنه إذا أتى الإنسان المسجد النبوي أو كان من أهل المدينة وأتى المسجد فإنه يشرع له أن يزور، لا إشكال.
ذكرتم أنكم، يقول ذكرتم أنكم ستذكرون العذر بالجهل في مجلس العصر، قلناها الآن.
يقول نريد كتابا يبين الفرق واعتقادها. أنا لا أنصح الأخ بالدخول في موضوع الفرق حتى يتأصل في الاعتقاد، يعني مسألة الفرق أو المذاهب الحديثة المعاصرة كالفلسفات الغربية وغيرها ما يصلح أن يقتحمها الإنسان حتى يتأصل في الاعتقاد، أما أن يدخلها هكذا ويغيص في شبهاتها وهو لم يتأصل في الاعتقاد هذا خطأ. يقول مسألة ظل الله، نعم يا أخي يثبت الله تعالى الظل كما ورد، كونه ورد في الحديث ظل العرش، قال للعرش ظل ولله ظل كما يليق به سبحانه. يقول يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله لا يكون دليلا لمنع التوصل وطلبهم، لأن ما نعبدهم ولا نعتقد أنهم فاعلون، وفي الآية أثبت أنهم كانوا يعبدونهم لطلب القربة. نفس الشيء، من قالك أن أهل الجاهلية يعتقدون أن هؤلاء يفعلون؟ يريش الله في الدنيا ويبري ولا يبري، يريش ولا يعوق، ولا يبري يعوق ولا يريش، هم لا يعتقدون أنهم الذين يفعلون. يقول ليشفعوا لنا، نص الآية ليقربونا إلى الله زلفى، نفس الفكرة نفس العمل. هذا يريد أن يسعدكم هذا السؤال، هل يجوز تسمية المولود بأحد أسماء الصالحين ود وسواء؟ عليك بأبي بكر علي عثمان عمر، أما أولئك فهم. يقول ماذا يقال لمن استدل بطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بقول سواد بن قارب فكل شفيع يوم لا ذو شفاعته بمغن فتيلا عن سواد بن قارب؟ والله لو كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا ما قاله سواد بن قارب، وش الإشكال فيه؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هو حي إيش فعلي، ما فيه إشكال. أحاديث صحيحة، أولا هذا مجرد بيت شعر، أحاديث صحيحة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم يقول يا رسول الله إيش فعلنا يعني في القيامة لما كان حيا؟ طيب لما مات إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ لو كان ذاك وأنا حي فدعوت الله واستغفرت لك، هو حي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يطلب منه، ما الإشكال؟ فهذه يقول إنه يدل على جواز طلب الشفاعة. سواد بن قارب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ذلك، ما في إشكال. وإذا بعث الناس يطلب منهم أن يطلب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، ما في إشكال. إنما الكلام هذا الذي يأتي إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفع لي، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كما تعلم أبعد الناس عن أفعلوا مثل هذا الفعل الشركي. الباقي إن شاء الله قضى، بقي شيء؟ يقول من يقولون يلزم وجود النية في النعت بأن الفعل شرك، فلو طاف بالقبر فليس بشرك. قضية وجود النية، يعني هذا الذي سافر الليالي الطوال وبذل المال حتى وصل إلى هذا القبر، ماذا يريد؟ ما عنده نية؟ كيف ما عنده نية؟ لا شك أن عنده نية وطاف بالقبر وسأل صاحبه من الله. أما لو جهل وظن أن القبر يطاف مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يطاف بالكعبة يمكن أن يجهل مثل هذا. بعض أهل العلم يقول إذا طاف هو يظن أنه يشرع ولم يدعو لكن يظن أنه يجوز. كان فيه قبة في كان فيه صخرة في عرفة يسميها الجهال قبة آدم وكانوا يطوفون بها وقيل كيف تطوفون بها؟ قال مثل الكعبة. قد يجهلون يعني يقول أنا أتقرب إلى الله لكن هذا الذي يأتي إلى صاحب القبر ويدعوه من دون الله كيف لا يوجد عنده قصد القربة؟ قطعا لما أتى إليه وقال اشفع لي اغفر لي. يقول قراءة الكتب المسندة هل ينصح بها المبتدئ إذا كان يقرأها على أهل العلم يعني يحضر شروحها لأهل العلم؟ نعم ما في إشكال لأن يبين له معاني الحديث. يقول بعض الصحابة غزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهل كانوا مع الصحابة؟ فهل كانوا من الصحابة؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به؟ أما إذا كان منافقا فالمنافق من اسمه منافق ليس بمؤمن. الأشخاص أنا لا أجيب عنهم يعني ما أنت رأيك في فلان وعلان أنا لست ابن معين ولا أحمد بن حنبل يعني الأمور يا أخوة تكون في الأشخاص إلا إذا كان مبتدع أتقرب إلى الله تعالى بالتحذير. لكن وناس من أهل العلم يعني قد يوجد عليهم شيء من مثلا ملحظ في يعني أمور علمية آتي هنا وأتكلم في أخي بهذه البساطة. لا موضوع المعلوم من الدين بالضرورة أمور الجلية. طيب على كل حال الآن نكتفي بالأسئلة عندنا ستة كم سؤال
في تحت
واضح أنها زينة. طيب نريد أسئلة يسيرة حتى ما نتعب الأخوة لأنهم اذكر حادثة اختر يا شيخ اذكر حادثة ابدأ من جهة يا شيخ ثم من جهة ثم من جهة ونوع الجنسيات بس أهم شيء نوع الجنسيات. اذكر حادثة فيها تطبيق تكفير من قال لا إله إلا الله تلبس بكفري وقال لا إله إلا الله ومع ذلك كفر. بعدما ادعوا أن مسيلمة يعني بعدما ادعوا أنه رسول. طيب حادثة أخرى أيضا نفس السؤال حادثة أخرى نعم الذين غلوا فيه صحيح ماذا قال أبو حنيفة أو مالك في عمرو بن عبيد؟ نعم لأنه أحدث في الأمة هذه الحدثات قاتله. من هو عمرو بن عبيد؟ رأس من؟ معتزلة. هو يتكلم في التوحيد بدأه معتزلة التوحيد الباطل. دليل على أن الكفر يمكن أن يكون بالكلمة بكلمة.
تعرف
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. استغفر الله. ما الدليل على أن أعداء الرسل يفرحون بما عندهم من الشبهات ويقابلون بها الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الجواب على قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلب منهم ما أعطاه الله. والله نعد رواية أخرى ولا نقول إن الله نهاك نهاك عن هذا مع أنه قد أعطاه إياه. طيب يعني جواب يمكن بعض الأحيان في الأجوبة يمكن أن تخرج تخريج. طيب ما أحب أنا أن يخطئ أحد ويرد يعني على جوابه، ولو أخطأ أحدكم أعيد هذا السؤال لعلمك، لا بد يأخذ الجائزة لو أبا أعطيت إياه بالقوة. طيب إذا قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، يقول الشيخ فقل له ما معنى العبادة؟ ما الدليل على أن الخائف والهازل والمازح والذي يشح ببلده لا يعذرون؟ لا يعني تحديد الصنف الذي يعذر، من هو؟ من هو الذي يعذر؟ المكره بقوله تعالى صحيح. هذا آخر سؤال نسأل الشيخ، نقول نعطيك السؤال. طيب